الناقد السادس والسابع، هناك سؤالان متعلقان بالناقد الرابع. فتقول الأخت السائلة: أنا مواطنة، سمعت أن في بلد معين السارق يسجن، فقلت هذا الحكم لا يقارن بحكم الإسلام وهو يجوز قانونا، هل هذا كفر أكبر أو كفر أصغر أو لا شيء عليها لأنها قالت هذا الحكم لا يقارن بحكم الإسلام؟ أما قولها لا يقارن بحكم الإسلام، فلعلها تقصد أن حكم الإسلام أعظم وأجل، لعلها تقصد ذلك وهو الراجح. وأما قولها يجوز قانونا فهو فعلا التحاكم إلى غير شرع الله هم يجوزونه في قانونهم، يعني يجوز قانونا قانونه في قانونهم وليس قانون الشرع، فهذا القول لا شيء فيه، لا هو كفر أكبر ولا هو كفر أصغر ولا شيء، بل هي صدقت فيه، بل هي صادقة. فالآن لو سألنا واحد من الناس فقال: ما حكم شرب الخمر؟ نقول: ماذا تقصد بالحكم؟ هل تقصد الحكم الشرعي؟ يقول: لا، الحكم في البلاد أن شرب الخمر لا بأس به قانونا، فهذا القول فيه شيء؟ لا، لا ليس فيه شيء، لأن هذه الحقيقة وهذا هو الواقع، فهي تحكي عن واقع. وإذا كانت تقصد أنه لا يقارن بحكم الإسلام بمعنى حكم الإسلام أعظم، صدقت وجزاها الله خيرا على هذه العبارة. وأما السؤال الثاني: ما معنى أن السنة وحي أصلا لا صورة، والقرآن وحي أصلا وصورة، ما معنى صورة هنا؟ المقصود أن القرآن كلام الله، المعنى من عند الله والألفاظ من عند الله، فهذا كلام الله لفظا ومعنى وحرفا من عند الله. وأما السنة فهي وحي من الله، يعني المعنى من عند الله سبحانه عز وجل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الألفاظ فهي ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن السنة وحي، أجيبه نعم هي وحي من جهة المعنى، من جهة الأصل وحي من جهة المعنى، من جهة الأصل من عند الله، وأما الألفاظ فهي من كلام الذي أوتي جوامع الكلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القصد. نعم، نبدأ في الناقض السادس، ولا سؤال قبل الانتهاء من الكلام على الناقض السادس تماما. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو الناقض السادس. يقول: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد دين الإسلام. ولماذا قال دين الرسول؟ لأن الذي أتى به هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا أي علم يتعلق بالدين الإسلامي كله إلا من خلال محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن هو الذي أبلغنا به، والسنة قولا وفعلا وتقريرا منه هو صلى الله عليه وسلم، فالدين كله يؤخذ من محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يستهزئ بشيء، قوله بشيء هذه نكرة، يعني الذي يستهزئ بأي شيء ثبت أنه من دين الله أو ثوابه، ثواب هذا الدين أو ثواب العمل الصالح أو عقابه، يستهزئ بالعقاب. أعظم مثال للثواب الجنة، وأعظم مثال العقاب النار. فمن سخر من الجنة أو النار، أو سخر من أي صورة أو من أي شيء فيه نعيم وثواب للصالحين أو سخر من أي شيء فيه عذاب ونكال بالكافرين قال كفر. والمقصود هنا كفر كفرا أكبر. والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بشيء فيه ذكر لله أو القرآن يسمع آية فيسخر، يسمع قصة وردت في القرآن فيسخر، أو الرسول يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم، بطريقة الرسول، بكلام الرسول، بطعام الرسول، بأي شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بشيء من السنة سواء كانت السنة الواجبة الفطرية أو كانت السنة المستحبة. حتى من استهزأ بالسواك، من استهزأ بالسواك فقد كفر بالله عز وجل، لأنه استخف بالربوبية والرسالة. هو يسخر من إيش؟ من الذي أنزله الله تبارك وتعالى، معناه أنه يسخر من الله تبارك وتعالى، وهذا مناف للتوحيد. أما الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فسبب نزولها أمر حصل من المنافقين في غزوة تبوك، فالمنافقون سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، سخروا منه ومن أصحابه. فقد روى عبد الله بن عمر وغيره وأحاديثهم، يعني قتادة وغيره دخلت أحاديثهم في بعض، روى ابن عمر وغيره أنه قال رجل في غزوة تبوك، غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة وانطلق إلى تبوك هذه في أقصى الشمال، يعني انطلق من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، انطلق إلى تبوك 1000 كيلومتر 2000 كيلومتر 1000 كيلومتر مسافة بعيدة في شمال المملكة العربية السعودية، أقصى الشمال في تبوك، الآن هي على حدود الأردن. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق وكان في عز الحر، والمنافقون قبل أن يذهبوا قالوا لبعضهم البعض لا تنفروا في الحر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وهناك في المنطقة التي هناك قال رجل من المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا، يقصد الذين يقرؤون القرآن. أعظم من يقرأ القرآن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة. فالمنافقون يسخرون لأن المنافقون لا يقرأون القرآن، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب بطونا يعني يحبون بطونهم وسعة، يحبون كثرة الطعام والشراب، ولا أكذب ألسنا. واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابهم أكبر الكذابين، ولا أجبن عند اللقاء، وأنهم يفرون عند اللقاء. هنا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب قبل ما نكمل، هل هذه العبارات صحيحة؟ العكس والصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم فعلا قراء، لكن ليسوا أرغب بطونا، بل هم يأكلون ما تيسر، وليسوا أكذب ألسنا، بل لا يكذبون أصلا، ولا يفرون عند اللقاء. فقد ثبت في هذه غزوة تبوك، هذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوات السابقة كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أشجع الناس فعلا، لأنه من المعلوم يا شباب من المتواتر أن علي بن أبي طالب أشجع الصحابة، علي بن أبي طالب أشجع الصحابة. ولذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه جرح جروحا كثيرة جدا لم يجرح في ظهره أبدا. لماذا؟ لأنه ما فر أبدا، ما فر، never turn the tail in any battle. فعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، بس علي بن أبي طالب مشهور في المتواتر أنه إيش؟ أشجع الصحابة. يقول علي بن أبي طالب كنا إذا حمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مين أشجع؟ مخلوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون وصفوهم وصفوا الصادقين بأنهم أرغب بطونا وبأنهم أكذب ألسنا وبأنهم أجبن عند اللقاء. فقال له صحابي جليل عوف بن مالك، قال للمنافق، قال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. فهنا فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ورد الغيبة. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه، يعني أن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة هؤلاء المنافقين، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل هو المنافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد ارتحل وركب ناقته، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نتحدث نقطع الركبة، يعني نسلي أنفسنا في الطريق. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعلق بنسعة الناقة، والنسعة سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره، يعني لجام حبل يربط به البعير ويخرج من بينه حتى يربط الرحل بحيث لا يقع الرحل. فالرجل مسك نسعة الناقة، يمسك الحبل الذي في الناقة، وإن الحجارة تنكب رجليه، ومتعلق والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، فالرجل متعلق بالحبل فرجله تضرب في الحجارة، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر وما يلتفت إليه وما يزيد عليه، لا يقول له إلا هذه الآية ولا يلتفت إلى ذلك المنافق. هذا سبب نزول الآيتين. ففي هذين الآيتين الكريمتين، أو في هاتين الآيتين الكريمتين دليل واضح على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو آيات الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من فعل ذلك هو مستخف، يعني مستهين بالربوبية والرسالة، وهذا مناف للتوحيد والعقيدة ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء. يعني حتى لو لم يقصد، لو إنسان يقول جلسين نقول نكتة، فيقول نكتة على آية أو على الصلاة أو على الزكاة، حتى لو لا يقصد هو قد كفر، والناس كثيرون يفعلون هذا. إذن هذه الحادثة، الآيتان مرتبطتان بحادثة غزوة تبوك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الصحابة معه على المشقة، مشقة شديدة جدا، وأصابهم شدة وأصابهم رمضاء، يعني حصل أرض سقم ساخن جدا، وأصابهم حر شديد، ووصلوا إلى تبوك ونزلوا فيها. فلما علم العدو بقدومهم إلى تبوك أصابه الرعب وتقهقر. غزوة تبوك يا أخوانا انتبهوا لها، هذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تترجم المرحلة العليا من الجهاد، لأن الجهاد أربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة جهاد الدعوة، حيث يكون المسلمون مستضعفين جدا فلا يقاتلون الأعداء وإنما يدعونهم بالقرآن، قال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه كانت في المرحلة المكية، كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يضرب ويوضع السلة الجزور على ظهره، وبلال يسحب على الرمال، وعثمان يدخن به الحصير، والصحابة يضربون ويجلدون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخنق ويضرب ولا يوجد أي دفاع ولا يوجد أي شيء. هذا جهاد مرحلة الضعف الشديد يكون بالدعوة فقط، وجهدهم به جهادا كبيرا. هذه المرحلة إيش يا إخوان؟ مستوعبينها؟ وهنا كان يستوجب على الفلسطينيين في ذلك الزمان بدءا من سنة 48 إلى الآن أن يكونوا في هذه المرحلة ولا أن يتخطوها. ليس لهم أن يتخطوها، لأن في حالة الضعف الشديد لا ينبغي أن تعمل إلا بمعايير المرحلة الأولى هذه. ولذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال له: لو أنتم جاهدتم جهاد الدعوة وتركتم هذه الأعمال، سمونها فداعية، شوية تفجيرات، لو أنكم تركتم هذه الأعمال واجتهدتم في الدعوة لكان نصف اليهود الآن معكم مسلمين، وإذا لم تستطيعوا هاجروا واتركوا. قال: نترك المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وساهم يسموه ثالث الحرمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين. قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وفيها أول الحرمين وكل شيء. فهم ما سمعوا كلامه ودخلوا في هذه المهازل التي دخلوا فيها، وسالت الدماء وراحت فلسطين كلها وهلك من هلك. أعود مرة أخرى، المرحلة الأولى هي مرحلة إيش؟ جهاد الدعوة، دليلها وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه المرحلة تطبق على أي ناس مستضعفين جدا في مكان هم فيه في غاية الضعف لا يستطيعون مقاومة العدو. المرحلة الثانية لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، مرحلة جهاد الدفاع، جهاد الدفع. قال الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صار لما ذهب إلى المدينة صار عنده أرض ينحاز إليه، صار عنده رجال يعتمد عليهم، صار عنده سلاح مقابل لسلاح العدو وإن كان أقل ورجال أقل وسلاح أقل، لكن قدرة صالحة ليه؟ للدفع. فاستمر جهاد الدفع، والمرحلة الثانية غزوة بدر وأحد والخندق، ثم انتهت المرحلة. دليل هذه المرحلة يا إخوان: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ونحن نعتقد الآن أن الحالة المصرية والحالة في بعض البلاد الإسلامية هي الحالة جهاد الدفع، يعني يمكن لجيوشنا الآن أن تحمي بلادنا وأن تدفع عنها العدو. المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد، المرحلة الثانية دليلها إيش؟ وذن الذي. المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد هي مرحلة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني خرجوا في الهجوم ولكن بشرط أن تقاتلوا الذين يلونكم، لا تنطلقوا إلى الدول الكبرى والبعيدة لقتالها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق مباشرة، لأن الله الذي هزم الكفار في غزوة الخندق سلط عليهم الرياح والعواصف فقلعت خيامهم وانسحبوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. إذن الدليل للمرحلة الثالثة دليلان: قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، والآية في أواخر سورة التوبة. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. فبدأ غزوة خيبر وغزوة فتح مكة وغزوات كثيرة جدا كلها من باب قاتلوا الذين يلونكم. هل فكر النبي صلى الله عليه وسلم في قتال فارس والروم؟ لا، لأن هاتان دولتان كبيرتان جدا وضخمتان جدا، ولا يوجد قدرة عند المسلمين لمواجهة هؤلاء. حتى إن الرومان لما اعتدوا هم على المسلمين في سرية مؤتة، سرية مؤتة خرج فيها ثلاثة من القادة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتال غفار، يعني لقتال عرب، لكن الروم هم اللي دخلوا، هم اللي اعتدوا وجاءوا 200,000، كان المسلمون 3,000، فوجئوا بأن 200,000 روماني هجموا عليهم. فالمسلمون فكروا في البداية في المقاتلة، 3,000 ضد 200,000، فسقط الشهداء الثلاثة الكبار الصحابة رضي الله عليهم، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، الثلاثة القادة بالترتيب. زيد بن حارثة هذا قائد عظيم صحابي جليل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، وجعفر بن أبي طالب هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمه لزم، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عليهم. واحد من الرومان ضربه بسيف فشقه نصفين، ضربوا بالسيف على رأسه فشقه نصفين، فأبدل الله جناحين يطير بهما في الجنة إلى الآن. والثالث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنصاري عظيم جدا، قتل الثلاثة، فلما قتل الثلاثة تولى خالد بن الوليد رضي الله عنه زمام المعركة، ثم اصطنع بعض التكتيكات وتقديم وتأخير وليس موعدها الآن، واستطاع أنه ينسحب ببقية المسلمين وإلا كان سيقتلون جميعا. هنا الرومان هم الذين اعتدوا. هل رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتداء؟ لا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم احشدوا، لابد من ضربة هجمة مرتدة نواجه بها هؤلاء الروم؟ لا لا لا، لأنه هو ماشي النبي صلى الله عليه وسلم يسير بوحي، فالمرحلة هي مرحلة ايه؟ قاتلوا الذين لنكم، وليست قتال عالم. لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، خلاص استعد النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم وفارق. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ايش اللي احنا فيها الآن؟ تبوك. غزوة تبوك. إذن غزوة تبوك هي أول حرب في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة ايش؟ جهاد المشركين جميعا. وأنا أسأل الآن، هل يستطيع المسلمون الآن دخول هذه المرحلة جهاد المشركين جميعا؟ يعني هل يستطيع أن يعلن المسلمين الحرب على أمريكا وروسيا والدول الغرب والكفر؟ لا. هل يستطيعون حتى قتال الذين يلونكم، يعني إسرائيل، ما دولة إسرائيل دولة لينا مباشرة؟ لا. إذن لازم المسلمون يعملوا بالمراحل الأربعة كل حسب. طيب هذه كل ده بره ناقد، ولكن تريدنا الكلام فيه. المرحلة الأولى اسمها مرحلة جهاد الدعوة، دليلها المرحلة الثانية جهاد الدفع ودليلها أذن الذين يقاتلون، المرحلة الثالثة قتال المحيطين بنا ودليلها ودليل آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم أو الآن نغزوهم ولا يغزونا. المرحلة الرابعة مرحلة الجهاد العالمي، وهذه مرحلة الجهاد العالمي بدأت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أراد النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل كل مواضع الخير، فاستكمل أربع مراحل الجهاد صلى الله عليه وسلم. واستمر الجهاد العالمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان والدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية، استمر 13 قرن جهاد عالمي. عودة، فغزوة تبوك هذه أول غزوة عالمية. المنافقون وهم خارجون مع النبي صلى الله عليه وسلم خارجون خوفا وخارجون رياء وخارجون يعني لحتى لا يلفتوا الأنظار إلى تخلفهم، وإلا فكثير منهم تخلفوا وقالوا لا تنفروا في الحرب. فخرجوا وهم في غاية الغيظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى هذه القوة العظيمة جدا يقاتل الدول العالمية الكبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وقد جهز أسامة لحرب الروم، جهز الجيش جيش أسامة لحرب الروم، واستمر أبو بكر على هذه المنوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يخرج إلى تبوك. تبوك قلت لك في أقصى الشمال، في أقصى الشمال وتحت قبيلة غسان الموالية للروم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك فلم يلق شرا. لماذا؟ انسحب الأعداء ولم يجرؤوا على مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عودة، هناك المنافقون جالسون واتغاظوا لأن وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر، العدو فر، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك. كان كل مرة بيجلس في أرض المعركة ثلاث أيام، جلس عشر أيام. والإمام الشافعي رحمه الله قال فأقصى مدة لقصر الصلاة عشرة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرة أيام يقصر الصلاة. جزا الله خير ورأيه مرجوح، جزا الله خير، أحسن الله إليه رحمة الله عليه. فالمهم المنافقون جلسوا مع بعض يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعهم ولا يبلغه، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أرغب بطونا وأجبر عند اللقاء. وقالوا قبلها إيش؟ وأكذب للحديث. طبعا هؤلاء أبرأ الناس من هذا، لا هم أرغب بطونا ولا هم كاذبون في حديثهم ولا هم يجبنون عند اللقاء. فالرجل قال هذا الكلام، فقال له عوف بن مالك لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستنبط منها مشايخ عظام، شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره، أنه يجب الإبلاغ عن أهل الشر والفتن والبدع للأمن الدولة، لحماية الدولة. قال عوف بن مالك ذهب فوجد القرآن قد سبقه، يعني أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكان. فالمنافق أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب الناقة، هو تعلق بنسعها، وقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد عليه إلا بالآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب أنت تأمل هذه الآية، هل الرجل المنافق الذي قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أو أجزم للحديث وأجزم عند اللقاء، فين السخرية بالله هنا؟ فين السخرية بالله؟ وفين السخرية بالآيات؟ هذا السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واقع، فالسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم يعني السخرية بشرعه، والشرع أتى به الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن السخرية منه هي السخرية بالآيات التي أنزلت عليه وبمنزل الآيات. فقال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد، والرجل المتعلق بنسع الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق والرجل رجله في الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول له الآية التي ذكرناها. فهنا هذا ما كان في غزوة تبوك، رجع المسلمون سالمين مأجورين، وأنزل الله في هذه السورة سورة كاملة هي سورة التوبة أو براءة، فضح الله فيها المنافقين، فضح الله ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من عاهد الله لئن يفضحهم ربنا عز وجل، وأثنى الله فيها على المؤمنين. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده. فكان المنافقين كلمات ذكرنا، الرجل قال إيش ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أرغب بطونا يعني أوسع بطونا يعني يأكلون كثيرا جدا، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهذه الصفات في الواقع هي صفاتهم هم لا صفات النبي صلى الله عليه وسلم. عوف بن مالك قال له كذبت ولكنك منافق، ففيها الشدة في الإنكار على أهل الضلالة، الشدة في الإنكار على أهل الضلالة، قال له كذبت أي إنك منافق. لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه، لأن الله سمع مقالتهم سبحانه فأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قبل أن يصل إليه عوف. ثم جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته وأراد يعني أن يعتزل المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله لا لا تعتذروا لا تعتذروا. قال ابن عمر كأني أنظر إليه، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالحبل الذي يشد به الرحل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طبعا إياك أن تظن أن الدليل على الاستهزاء فقط هذه، الاستهزاء موجود في كثير، بس هو من صفة المنافقين، يعني المنافقين من صفة الكافرين، لأنه إذا خلقوا إلى شياطينهم قالوا إيش إنما نحن إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه الآية تفيد، تفيد أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك ماله يا أخوانا كافر، أي نوع من الكفر ردة ردة، لأنه هو تظاهر بالإسلام. فهنا لما احنا حكمنا له بالإسلام، فلما يقول هذا نحكم عليه بأي كفر طالما أثبتنا له الإسلام. فإذا أردنا الكفر فلا يكون إلا كفر إيش فقط لا غير، لا غير كفر ردة. فهؤلاء كانوا مؤمنين في الظاهر فارتدوا عن دينهم، قال الله قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب الفائدة الثانية من هذه الآية أن نواقض الإسلام لا يعفى فيها عن اللعب والمزاح، سواء الإنسان كان جادا أو هازلا، بمجرد أن يقول قولا فيها سخرية فإنه يحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام، لأن هؤلاء قالوا إحنا كنا بنمزح إنما كنا نخوض ونلعب يعني نسلي بعضنا في الطريق. فهذا كله لم يفيدهم شيئا، لم يفيدهم شيئا، لأن آيات الله ليست موضع مزاح ولا موضع لعب بحال من الأحوال. الفائدة الرابعة أو الثالثة أن من لم ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافرا، لأن الذي تكلم في هذا المجلس واحد، والله عز وجل قال لا تعتذروا. يبقى هذا الرجل عبر عن باقي المنافقين. والفائدة الرابعة أن فيه احترام أهل العلم، لأنه هو لما خاط في من؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه احترام أهل العلم وعدم السخرية منهم وعدم الاستهزاء بهم، لكن على أن يكون سخرية واستهزاء حقيقي. لأن في قصة حكاها الشيخ الألباني ظريفة جدا، ظريفة جدا، فيها مسألة أنك تزيد في الاستنباط زيادة عن حده. فهو يقول ويحكي عن بعض الأوضاع في إربد في الأردن، وأنا أحكي لك القصة، أوعى تظن أنا سمعت يعني القصة، لا، هي بلغتني كما حقيقية. فالرجل، بعض الناس هناك عندهم تعظيم أهل العلم، يرون أن تعظيم أهل العلم لماذا؟ لما يحملونه من علم. فالذي يسخر منهم هو يسخر من العلم الذي يحملونه، والعلم الذي يحملونه أتوا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يسخر منهم يكون قد سخر برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم قد سخر واستهزأ بالله عز وجل. متلازمات هكذا. فأحد واحد منهم ممن يعتبرونه من العلماء جاء في زيارة، كان هم من عادتهم أنه إذا أتى إليهم عالم يزورهم يكرموه، لكن من ضمن الأشياء أنهم النعلين يحولوهم، لأن أنت لم تدخل تترك النعلين هكذا، وأنت خارج النعل المفروض يلتف ليسهل عليك. فهو من عادتهم تكريما للعالم أنهم يحولوا النعل بحيث لما يجي يخرج يسهل عليه لبس النعلين. فلما لم يفعلوا قال لهم الرجل أنتم لم تفعلوا هذا، معنى ذلك أنكم لم تعظموا هذا العالم كما ينبغي، وبالتالي تكونوا قد سخرتم من العالم، فمعنى ذلك أنكم سخرتم مما يحمل من العلم، معنى ذلك أنكم سخرتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنكم سخرتم من الله، أنتم كلكم كفار. والشيخ الألباني طبعا يحكي هذه القصة ويتعجب، ثم بيّن للناس هذه المسألة. فهذا أيضا لابد لنا من نظر في مسألة الشخص حين يفعل شيئا أو يقول شيئا ليس لنا أن نزيد على ما حدث فقط. بعض الناس يقول نكت وأشياء نحفظ منها أمثلة ولن نذكر ولا يجوز ذكر أي مثال. يعني أنت في حياتك لعلك سمعت فلان قال نكتة عن شيء في الصلاة، عن آية، عن حدثة في القرآن، إياك أن تعيدها مرة أخرى، لأنها تلصق بالذاكرة ويذكرك الشيطان بها كلما قرأت الآية، يذكرك كلما قرأت الآية. ورأينا في المؤسسات الرسمية هؤلاء يسخرون من الآيات ويسخرون من المصاحف، وحتى الأوراق المصاحف الطلبة يغشون فيدخلون دورات المياه بها ليغش ثم يلقيها في الحمامة والعياذ بالله. طيب، فهم سخروا من أهل العلم. إذا كانت السخرية من أهل العلم المقصود بها بما يحملونه من علم حقيقي فهذا ردة والعياذ بالله. أما لو سخرت من شكله، من ملابسه، من طريقة كلامه، هذا سخرية من الشخص لا من العلم الذي يعمل، وهو حرام لكنه ليس بكفر. فبعض دعاة السوء يقولون عن علماء السنة علماء حيض، يقولون عن العلماء السنة هؤلاء علماء حيض، وهذه مقولة الإخوان، يقولون علماء السنة دول علماء حيض، مع أن علم الحيض من أعظم العلوم. أحمد بن حنبل ذاكر في علم الحيض 9 سنين، أحمد بن حنبل إمام الأمة 9 سنين وهو يذاكر الحيض لصعوبة هذه المادة العلمية العظيمة جدا. وأصلا أبو حنيفة رحمه الله لما قسم الفقه بدأ فيه بالطهارة. لماذا؟ لأن الفقه يبدأ بالصلاة، لأن أركان الإسلام 5، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي توحيد. الركن الثاني وبشرط أنه إيش؟ إقام الصلاة، ولكي تصلي لابد من الطهارة. إذن لازم نبدأ الفقه بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، هذا ترتيب طبيعي، لابد من العبادات أولا. وهذا ترتيب لما فعله أبو حنيفة صارت عليه الأمة إلى يومنا هذا، ولا يحل لأحد أن يخالف ما فعله أبو حنيفة رحمه الله. وقال سفيان الثوري من لم يبدأ بفقه الطهارة اكتبه على قفاه جاهل. طيب، فالذي يسخر يقول علماء حيض، نعوذ بالله، علماء نفاس، عملاء سلاطين، وهذا يقال على كل علماء السلف، علماء السلطان، هنا يقول لك علماء البيادة تبع عباد الجيش وعباد السيسي، والعياذ بالله. هذا القول والعياذ بالله سخرية عظيمة جدا، لكن لابد فيها من التفصيل وعدم الحكم بالكفر، وإنما لابد من التفصيل في المسألة. طيب، نرجع إلى الذين نزل فيهم الآية، جاء أن منهم من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقسم بالله أننا كنا نخوض ونلعب، يقول كنت المسافرون، والمسافرون يحتاجون إلى أحاديث يعني يسلي بعضهم بعضا. ولذا كان السلف إذا ارتحلوا قال أحدهم للآخر أتحملني أم أحملك، يعني هل تحدثني أم أحدثك أنا، هذا معنى تحملني أم أحملك. طيب، فظل يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد حقيقة الكلام، وإنما قال على سبيل الترويح عن النفس أردنا ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذره ولم يلتفت إليه، ولم يزد صلى الله عليه وسلم على قراءة الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن انتبه، بعد هذه الآية قال إيش؟ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طيب، والرجل تضرب رجله الحجارة، طيب هو يقول لم نكن نقصد، كنا نخوض ونلعب، لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره؟ هذه واحدة، ولكن هناك لا، هذه واحدة، الأساس هنا أن الله أخبره أن هؤلاء منافقون كاذبون سخروا فعلا ولم يكونوا يقصدون شيئا لا يعرفونه، لأن المفروض أن الحكم الشرعي لا ينطبق إلا بعد العلم به، لكن هنا أن الله جل يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء فعلا منافقون ويقول له لا تقبل منهم عذرا، فيقول قل، هذا كلام الله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد، خلينا نفصل، قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم قالوا ما رأينا كقرائنا، هؤلاء وصفوهم بأنهم قراء وبأنهم حفظوا كتاب الله، ولكنهم قالوا أرغب بطونا، يعني كثير الأكل، وأكذب ألسنا، والكذب صفة من صفات المنافقين، لأن المنافق إذا حدث كذب، وأجبن عند اللقاء، والجبن هذا خلق معروف عند المنافقين أنهم يفرون عند اللقاء، وهم قالوا أكثر من هذا. وجاءت الآثار الأخرى لغير حديث عبد الله بن عمر من حديث قتادة رحمه الله وغيره أنهم قالوا أكثر من هذا، فكانوا النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج إلى غزوة تبوك، ارجعوا معي إلى التفصيل، كان ذهب يقاتل من؟
الروم،
صح؟ وإيش الروم هنا بقى؟ حرب إيش هذه؟ حرب عالمية وأعظم مراحل وأعلاه. فالمنافقون لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ذاهب أقاتل الروم، كل مرة يوري المرة دي قال سنقاتل الروم، المنافقون استعجبوا جدا وقالوا يريد هذا أن يهزم الروم أو يقاتل الروم، هل يحسبون قتال الرومي كقتال العرب؟ هذه إيش تعد إيش هذه؟ سخرية، سخرية من إيش؟ من كون هو اتجه إلى قتال الروم، معناه أنهم لا يصدقون أن الله هو الذي أوحى إليه بذلك، فهذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أيحسبون قتال الروم كقتال العرب، فكأننا بهم غدا مقرنين في الحباب. إذن هم واثقون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهزم وأن الصحابة سيهزمون وأنهم سيربطون بالحباب، معنى ذلك أنهم مناوين عليه المنافقون على الفرار، لما المعركة تشتد والروم يهجموا المنافقون يهربوا والباقون يؤسرون جميعا ويربطون بالحبال، فمن الذي أجبن عند اللقاء؟ لأن كلمة مقرنين في الحبال تدل على نيتهم الفرار عند المواجهة. فقال فكأننا بهم غدا مقرنين في الحبال يقولون هذا جبنا، ونشروا هذا بين المسلمين ليرهبوهم، وهذه المقالة لا يمكن أن تصدر إلا من منافق. طيب وإذا العلماء قالوا الكفران، الكفر كفران، كفر معارضة وكفر إعراض، كفر معارضة وكفر إعراض. كفر المعارضة هو احتجاج على ما في شرع الله، يبلغك الشرع وتعترض. أما كفر الإعراض فأنت تنصرف عن الدين ولا تريد أصل، هذان هم الكفران، ما في إلا هذا. إما معارضة من باب أيضا برضو العناد والاستكبار، وإما إعراض عنادا واستكبارا وجحودا. فالكفر كفران، كفر إعراض وكفر معارضة. المستهزئ أي كفر عنده؟ معارضة، كفر معارضة. ولذا هذا الكفر أسوأ ممن يسجد للصنم، لأنه هنا يسفه من؟ يسفه أوامر الله عز وجل. كفر المعارضة أسوأ من كفر الإعراض، وكلاهما سيء، لكن كفر المعارضة أسوأ. كفر المعارضة هو احتجاج على الله، أما كفر الإعراض فهو هروب من الشريعة، هروب من الإلزام، هروب من الحق، هروب من الحق غير تسفيه الحق. كلاهما سوء، كلاهما شر، لكن المعارضة أسوأ من إيش؟ من الإعراض. فكفر المنافقين داخل في المعارضة أم في الإعراض؟ داخل في المعارضة. فهؤلاء يقولون، وربما يقول الإنسان كلمة واحدة تهوي به في النار 70 خريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. طيب، من استهزأ بالصلاة فقال يعود ويعمل ويركع ويقوم، أو حتى لو كانت نافلة، لو من استهزأ بالزكاة، بالصوم، بالزكاة، بالحج، بالسواك، فبالسواك سنة. العبرة السنة من الدين أو ليس من الدين؟ إذا هو ساخر من شيء من الدين. يا أخي لا تستخدم السواك، أنت حر، ارمي السواك، لكن تستخدم كونك تسخر منه، أنت تسخر من شعيرة من شعائر الدين، حكمها أنها مستحبة. نعم. ومن كفر كذلك، أو من استهزأ بالآيات الكونية. ليش الآيات الكونية؟ يقول وجود الحر في أيام الشتاء سفه، يعني أيام شتاء وفي يوم في الشتاء يكون يوم حر، فيقول إيش السفه هنا، يسخر من آية كونية، لأن الله جل هو الذي يأتي بهذا وهذا. أو يقول وجود البرد في أيام الصيف سفه، هذا أيضا كفر مخرج عن الملة، لأن كل دي من أفعال الرب، وأفعال الرب كلها مبناها على الحكمة كما ذكرنا، فهو يسخر من حكمة الله عز وجل. طيب، نرجع إلى قوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. نعمل بس غير متاح، يا أخي لما تيجي تدرس الناس أمر غير متاح من الأول. صعد انت، لا
عليه.
تولى علم تفيد من الدمع، ده ناس افاضل، دول افاضل خالص. لا، لو احنا في الزمن هنعمل كده احنا كمان، احنا ما عندناش ما نستطيع به. طيب، قولوا ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. ان نعفو، نعفو هنا الله يستخدم ضمير الجمع، فالناس تقول هذا دليل على ان الله عدة اشخاص، هذا جهل او ايش، سخرية. النعفو هذا من التعظيم، والعظمة كلها لله تبارك وتعالى. عن طائفة منكم، قال بعض اهل العلم هؤلاء حضروا وكانوا مع المنافقين وهم يتكلمون، ولكنهم كانوا كارهين لهذا. إذن لو واحد الآن عمال يسخر من آيات الله، واحد مثلك جالس معه متضايق لكن جالس، استمر على الجلوس، جالس يسمع الاستهزاء ويسمع للسخرية، فهذا ممكن أن يعفو الله عز وجل عنه، هذا ممكن أن يعفو الله عز وجل. هو لم يشارك، ولم يشارك حتى بإيش؟ بقلبه، لأنه أنكر بقلبه، وكان الواجب أن ينكر بلسانه أو بيده أو ينصرف، لأن الله عز وجل قال: فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. طيب، فإذا قولوا، عشان ما تقول كيف ربنا يعفو عن طائفة ويعذب طائفة، ما كلهم استهزأوا وسخروا، وإحنا قلنا الاستهزاء والسخرية كفر أكبر، فكيف يعفى الله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. نقول الطائفة التي يمكن العفو عنها هي الطائفة التي جلست مع هؤلاء وهم يستهزئون وكرهت ذلك، والله عز وجل أعلم بما في القلوب. لأنك ممكن تجلس مع واحد يسخر وأنت لا تشاركه، لكنك تضحك أو مقر أو راضي أو مبسوط من الجلسة، أنت على هذا كفر أكبر. لكن إذا أنكرت بالقلب على الأقل خرجت من الكفر الأكبر، لكن لم تخرج من المعصية وتعذب. تمام. فقال يمكن أن نعفو عن هؤلاء الذين جلسوا إليهم لكنهم كرهوا ذلك وأخفوا هذه الكراهية، ولذا عفى فعلا الله عنهم وتابوا ورجعوا إلى الإيمان كما يحدثنا التاريخ. طيب، فهنا إذا المستهزئون بآيات الله أو بالله أو برسوله أو بشيء من شعائر الله عز وجل، هؤلاء استحقوا كفر الردة، وهؤلاء دخلوا في كفر المعارضة، وهؤلاء يستحقون أن يخلدوا في النار إذا ماتوا على هذا. وأما من حضر منهم وكره ذلك فعلا بقلبه وعلم ذلك ربنا عز وجل وهو يعلم لا شك، فهذا يمكن أن يعفى عنه. فإن لم يعفى عنه يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة، لا شك لأنه لم يرتكب الشرك الذي يخلد أصحابه ويحبسهم في النار. فالشرك هو الحابس للإنسان في النار، لأن الله قال عن الكافرين وما هم بخارجين من النار. طيب، أما الذين فعلوا هذا استهزأوا فعلا بقلوبهم وبألسنتهم، هل يمكن أن تقبل توبتهم؟ نعم. نعم، أنا كلام على هل يقبل لا توبة الذي فعل هذا؟ التائب من الذنب، وهذا يشمل الشرك وغيره. إذا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به آية مقيدة وليست مطلقة. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لازم لمن مات عليه، هذا هو القيد، هذا هو القيد. جبنا من سن هذا القيد من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، فإذا المستهزئ في الحقيقة يغفر له، وقوله إن نعفو عن طائفة منكم يمكن أن تحمل شيئا آخر، وهو أن الذين حضروا وكرهوا بقلوبهم العفو فيه مأمور. إيش كمان؟ أن الذين استهزأوا حقا ونفقوا حقا وكفروا حقا انتهوا له في الوهلة. يبين التفسير إن نعفو عن طائفة وجهان، والوجهان غير متعارضين بل هما متقاربين ومتساويين. إذا إن نعفو عن طائفة الذين كانوا ذلك بقلوبهم أو الذين رجعوا عن ذلك وتابوا إلى الله تبارك وتعالى، والآية تشير إلى هذا، مع أن النفاق أشد أنواع الكفر، الكفر إعراض ومعارضة وليس لا إعراض ولا جهود. وقال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا الذي يستطيع المفارقة، لأن ممكن أن تحضر مجلسا ولا تستطيع المفارقة، موجود ممكن يقتلونك. قضوا عليك مجموعة الكفار أو مجموعة المجرمين ومجالس أنت معهم يسخر ولا تستطيع أنت إنكاره ولا ترضى بهذا ولا تستطيع المفارقة. إذا يعفو الله عز وجل عنك سبحانه عز وجل. طيب، قبلهم أرغموا بطولا، هذا هم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك وهم أولى بهذا. لماذا أولى بهذا؟ لماذا هم أولى بهذا؟ ليه هم تعجبك عن أولى بهذا؟ لأن شوف المنافقون كفار، كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالكافر يأكل وما يشبع، يأكل كثيرا جدا وما يشبع، والمؤمن يأكل في من ماء واحد، ماء مفرد أمعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل بماء واحد، ثم قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أما الكافر فيأكل في سبعة أمعاء. وأنا شفت كثير من الأمريكان ما يجيب سندوتش همبرجر الجرسن ده وش ضخم، ايش هذا؟ ويأكلون بشراهة عجيبة جدا، سبحان الله، يأكلون بغاية الشراهة. فالكافر يأكل في سبعة أمعاء. ولعل هذا أيضا من معناه أنه لا بركة في هذا الطعام الذي يأكلونه. أما المؤمن فإنه يأكل في معنى واحد. إذن أرغب بطونا أولى بها من قالوها وهم المنافقون، وأكذب ألسنا أكذب ألسنا أيضا هم أولى بها، لأنه معلوم أن المنافقين هم الكاذبون، وأما الصحابة فهم صادقون، وقد وصفهم الله عز وجل بالصدق سبحانه عز وجل. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أما المنافقون فهم كذبة بدليل ماشي، وإيه كمان؟ قال الله في القرآن والله يشهد إنهم لكاذبون، والسورة اسمها سورة إيش؟ المنافقون. سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين، هذه آية محكمة واضحة جدا، إن المنافقين لكاذبون. فشهد الله عز وجل عليهم بأنهم كاذبون. فهم لو سمعوا أحدا يتكلم بالحق أنكروا هذا، ماشي. ولذا قال له عوف بن مالك ولكنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الصحابة يجوز أن نقول له إيش؟ أنت منافق نفاقا أكبر. ما هو المنافق كافر؟ نقول له أنت منافق نفاقا أكبر. واحد قال نكتة عن آية، نكتة عن حادثة في السنة، نكتة عن الصحابة يسخر منهم، نكتة في عن شيء من القرآن أو تعليم القرآن، هنا تقول له أنت منافق، لك أن تقول له بالتعيين أنت منافق. ومن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في حكمة الله عز وجل، لأن الله الذي اختاره وجعله أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة. وفاكرين كلام الشيخ الفوزان؟ قال هناك واسطة من أنكرها كفر، وهناك واسطة ما هي الأولى من جحدها كفر، هي من أنكرها كفر، والثانية من فعلها أشرك على طول. فالذي يتخذ واسطة بينه وبين الله في الدعاء والعبادة أشرك، والذي ينكر واسطة الرسل في بلاغ الأمة كفر والعياذ بالله. طيب، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا طيبا، قيل له هل تنطبق الآيتان السابقتان؟ إيش هم الآيتين؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هل تنطبق الآيتان السابقتان على الذين يسخرون ويستهزئون بالدين، أو الذين يعفون لحاهم ويلتزمون بدين الله؟ فأجاب رحمه الله هؤلاء الذين يسخرون بالذين يلتزمون بدين الله المنفذين لأوامره إذا كانوا يستهزئون بهم من أجل الشرع الذي هم عليه فهذا استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إذا كانوا يستهزئون بهم بالأشخاص، يعني أنت المنافق ينظر إلى شخص شكله مش عاجبه، لحيته خشنة مثلا، فيسخر منه هو لا يسخر من اللحية كسنة فطرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما إذا كانوا يستهزئون بأشخاصهم بقطع النظر هم هم عليه من اتباع السنة في الثياب واللحية فهؤلاء لا يكفرون، لأن الشخص قد يستهزئ بالشخص نفسه بغض النظر عن عمله وفعله، لكن يجب على كل إنسان أن يحذر من الاستهزاء بأهل العلم أو الاستهزاء بأهل الدين الذين يتمسكون بما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبيعة الناس انه لما بيرى شيئا يعني فيه عجب يسخر، وبعض الناس يرى انسانا احدى بالظهر يسخر منه، يرى انسان اعور يسخر منه، يرى انسان يعني فيه شيء من الخلقيات او الخلقيات يسخر منه. ولذا عبد الرحمن بن ابزة رحمة الله عليه من كبار التابعين وعلمائه لما ولدته امه كان محدودب الظهر، محدودب الظهر يعني في حدب في ظهره. فحين كبر قليلا قالت له أمه يا بني إنك لن تكون في مجلسي إلا كنت المسخور منه المستهزئ به، فعليك بالعلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فصار عالما، فكانت الخصوم ترعد من مجلسه تعين قاضي مكة، فكان الخصوم يرعدون من هيبته. هيبة ايش؟ العلماء. واللي شاف منكم علماء يشوف مدى الهيبة. شوف كده الشيخ ربيعة سبحان الله، حاجة شيخ الفوزان، شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ صابر ده احنا في الحرم، لا الشيخ ابن عثيمين طلع يجري وزيد ويحضن فيه ويسلم عليه وفي المدينة. هو هكذا المشايخ، تشوف الشيخ ابن باز رحمة الله رغم ان هو متواضع في لبسه وكلامه، لكن اكتهابه هيبة. كان الملوك يهابون ابن باز رحمة الله عليه وهو رجل أعمى، كان الملوك يهابون. فالشاهد من سخر من شخص لهيئته للبسه لا للشريعة التي هو عليها فهذا ليس كفر ردة وليس بنفاق، بس إساءة معصية، إساءة ومعصية. لما تسخر من شخص أعور هذه إساءة ومعصية، تمام؟ قال: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه، وأما الفعل الصريح مثل مد الشفة. تقرأ أيه لك؟ قال: مد الشفة إخراج اللسان ورمز العين، وما يفعله كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة هذا كفر أكبر، فكيف بالتوحيد؟ وإحنا هنا في مصر يمكن من 50 سنة ولا شيء، كان الشخص إذا أراد يذهب المسجد كأنه يستخفي، يستخفي، يستخفي من الناس. طول ما أنت رايح بيه يسخروا منك، وفي الريف يسخر منك، رايح تصلي خدنا على جناحك، خدنا على جناحك، يسخرون من الشخص اللي ذهب إلى الصلاة. فكان الشخص كأنه يدارى، وإذا صلى في مسجد ما يحكي، سبحان الله. فهذه كلها سخرية من أمور الدين. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إن اللي يسخر بأي طريقة حتى بالحركات هذا كفر. قال: حتى لو بمط الشفة، مط الشفة أو إخراج اللسان هذا أو العين الهمزة اللمزة، هذا كله من إذا سخر من الصلاة والزكاة، فكيف إذا سخر من التوحيد؟ كلمك عن عرش الله ويسخر، عن كرسي الله عز وجل ويسخر، عن الملائكة ويسخر، والكافر يقول أنا عندي 19 من الولد عندي، فلما تأتي الملائكة 19 نضربوهم أنا وأولادي، الوليد من المغيرة، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ومثل هذا الاستهزاء، مثل هذا الاستهزاء بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كإعفاء اللحى وقص الشوارب، أو الاستهزاء بالسواك، أو الاستهزاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تنقص الشريعة ويصفونها بأنها لا تصلح لهذا الوقت الحاضر. وهذا الإعلاميين كثير جدا من الإعلاميين والمثقفين يقولون هذه الشريعة كانت قديما ما عادت تصلح الآن، والرجل من تونس يقول لك هذا كان جايها واحد جاي على بعير وجايب لنا كتاب قديم وتقولون دي صحراء وإبل، إيش هذا الكلام؟ شريعة هذه لم تعد تصلح في زماننا هذا، هذا من التخلف. ثم إن الشريعة أيضا تسبب التشوهات وقطع الأيدي وجلد الناس، إيش هذا؟ هذا كله إيش؟ أنتوا جايين في القرن 21 وتكلمون عن الرجم والجلد، إيش هذا الكلام؟ فكل من قال هذا وقال لي يقول الأحكام الشرعية فيها جلد ورجم وقسوة، الشريعة هذه فيها قسوة شديدة جدا، فيها وحشية. كلمة وحشية دي في ألسنة الإعلاميين على طول، يقول لك الشريعة فيها وحشية، أو إن المرأة مظلومة في الإسلام، الإسلام ظلم المرأة، كيف يعطيها النصف وكيف يعاملوها كالحيوان، هذا الإسلام قد ظلم المرأة. كل الذي يقول هذا الكلام، هذا الكلام كله كفر، كلها مقالات كفر وإلحاد، نسأل الله عافية والسلام. فهذا إذن من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين، سواء كان الشخص جادا أو هازلا أو مازحا، فإن الله لم يستثني أحدا إلا المكره فقط، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى عنهم عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا دليل عن الاستهزاء إيش؟ كفر، ينضم إلى آية التوبة، الله يستهزئ بهم. إذا من صفات الله الاستهزاء، استهزاء بالمنافقين، ومن صفات الله المخادعة، المخادعة، ومن صفات الله الخيانة، أعوذ بالله، الخيانة نقص تام. أما الاستهزاء بالمستهزئ كمال، ومخادعة المخادع كمال. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني من طبيعة أهل الكفر الاستهزاء بأهل الحق. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لما صالح عليه السلام كلموا عن الناقة سخروا، لما خرجت الناقة، والناقة دي من العجائب انها تخرج من صخرة، تخرج من صخرة يعني ما فيش دليل دلالة لزوم، خلاص خرجت من صخرة الناقة. هذه آية عظيمة جدا، ما تعظوا بها، ما تعظوا بها. والآية الأخرى ان هذه الناقة تشرب كل ما في البئر في يوم، ثم تنزل لبن يكفيهم جميعا كل القرية في يوم. هذه أيضا آية تنضم إلى الناقة نفسها، لكنهم فعقروا الناقة وعفوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، يا صالح ائتنا بما تعدنا. سخرية، سخرية. وكل كافر فيه استهزاء، كل كافر، لأنه أصلا منتقص للشريعة. طيب، وقال عز وجل إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكوا. فهذه من صفات أهل النفاق والعياذ بالله. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، نتحامل يعني يحمل بعضنا بعضا، اللي عنده يعطي الذي ليس عنده وكذا. فجاء أبو عقيل بنصف صاع، جايب صدقة نصف صاع، عارفين نصف صاع يعني إيش؟ كيلو مكرونة، كيلو دقيق، كيلو، كيلو قمح، واحد جايب كيلو قمح يتصدق به للنبي صلى الله عليه وسلم، قليل، ولكن هذا من عنده، جزا الله خير. فأتى بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، جاب حاجة قليلة، قالوا ربنا غني عن نصف كيلو بتاع كيلو، كيلو القمح بتاعك. وما فعلها، والآخر جاب كثير فقالوا هذا فعل رياء. فاللي يجيب كثير يقول عنه مرائي، واللي يجيب قليل يقول ربنا غني عن هذا والعياذ بالله. فنزلت الآية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في إيش؟ في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. من صفات الله السخرية، نعم، في المقابل. ف هذا على أفعال، أفعال الصدقة. فما لك باللي يسخر من صفات الله، من أسماء الله عز وجل، من آيات الله الكونية، من آيات الله الشرعية. فهذا كله والعياذ بالله. واحد يقول لماذا خلق الله الذباب هذا؟ ما كانش لازم يخلق الذباب، كانش لازم، كيف يخلق الله الذباب؟ أنت الذباب يضايقك، نعم، لكنك لا تدري في حكمة من خلق الذباب، في حكمة كبيرة جدا، لأن كل شيء مخلوق بحكمة. أنت وأنت أنت طالب علم، طالب العلم يا إخواننا غير الناس العادية، كل شيء أنت كطالب علم تتأمله. لو حتى أنت راكب مثلا باص في الصحراء كده ولا طائرة وتلاقي شجرة فيها شيء بيتهز، اعلم أن الهز الاهتزاز هذا مخلوق مكتوب لحكمة. أنت لا تدري، أنت تبص على حركات الكون ولا تظن، لا تفهم ايش هذا، سحب ماشي وسحب رايح، تتفكر هذا فيش حاجة عشوائية، كل شيء محكم بقدر عظيم جدا، مخلوق بقدر. فالذباب مخلوق لحكمة عظيمة، والبعوض مخلوق لحكمة عظيمة، والحشرات الضارة والحشرات النافعة، كل شيء مخلوق لحكمة. فانت حين تسخر هذه السخرية من آيات الله الايش؟ الكونية. لماذا خلق الله الذباب؟ لماذا خلق الله الحيات والعقارب المؤذيات؟ ناس كتير تقول هذا جهال، جهال أو ما أشبه ذلك، لأن الحكمة غير ظاهرة للناس. أو من استهزأ وسخر بأن بعض يقول لك هذا عقله قاصر، واحد مثلا عقله يكون عقله على قدره، مسكين يعني، شوف الغبي، ويعود يضحكوا عليه ويسخروا منه. هذا سخرية من آيات الله الكونية، لأن ربنا هو اللي فضل بعضنا على بعض، وربنا جعلك أنت ذكي وجعل غيرك أقل ذكاء وجعل غيرك أدنى وأدنى هكذا. فتسخر من لون، تسخر من قبيلة، تسخر من شكل، تسخر من لسان، تسخر من قلة عقل، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز أبدا. ترى إنسان أسود جدا تسخر منه، ترى إنسان طويل جدا تسخر منه، لك أن تتعجب فتضحك هذا شيء طبيعي، لكن السخرية لا، لا يجوز لك السخرية أبدا. واحد يقول أغبية ومعهم أموال طائلة وإحنا نعيش ولا عارفين نكسب ولا عارفين، وهذا رجل جاهل يدوبك بيفك الخط، يقولوا كده عندنا في مصر في كل البلاد طبعا بيطرد، هذا إنسان يعني يلا يفك الخط يلا يكتب ويقرأ أو ما يعرف يقرأ أصلا، ومعها ملايين وناس متعلمة وناس معها شهادات عليا وناس في غاية الذكاء ويشحتوا ويتسوا، احنا مش لاقيين نكل، هذا عجيبة جدا. أمس واحد يقول لي في واحد ممثل اسمه محمد صبحي بياخد في العقد 50 مليون على فيلم بيعمله، 50 مليون جنيه، ويقول ده أنا لو اشتغلت طول عمري مش هحصل عشر هذا المبلغ. كيف ربنا ربنا كل شيء يتم بحكمة. فيقولون بعض الناس ليس عندهم عقول ولهم أموال طائلة في الدنيا وقصور وغيرهم أعلم منهم ولا ليس، وبعض الناس يجيب المال من الهوى، ما يسأل الله العفو والعافية. أما الآيات الشرعية يسخر الإنسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسخر من اللحية من السواك من كذا من أي سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول عن الأحكام الشرعية لا تناسب التمدن لا تناسب التحضر، لابد نتحضر نحتاج إلى شيء من العري، إيش هذا الملابس اللي عمالين تجيبوها وتغطوا المرأة، نحتاج إلى عري المرأة، نحتاج إلى كذا نحتاج إلى كذا، لابد من التحضر والتمدن. الشريعة هذه لم تعد تناسب التقدم، هي كانت تناسب أعراب قديما كانوا يسكنون في الصحراء وعندهم شوية إبل، أما الآن المعايير العملية والمدنية لابد أن تتغير، والمرأة لابد أن تأخذ مثل الرجل في الميراث، كيف تأخذ نصف ما يأخذ الرجل؟ هذا كفر، الكلام كفر قطعا، لا يعتذر، لا يقول أصل هذا كلام كفر. نقول عن الكلام القول كفر، قالوا فلان الفلاني، قالوا الرئيس العلاني، القول كفر، قول كفر مباشرة، أما القائل فيدخل فيه الشروط والموانع. قال آخر كلام نقوله بقى، من استهزأ بالعبادات أو بالمصلين أو استهزأ بالجنة وقال الحور بقى والواحد قاعد يسخر والعياذ بالله من الجنة، أو يسخر من عقاب الكافرين، مثل واحد مثلا يسمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا حديث رواه البخاري، فيستهزئ بهذا الثواب، يعني يقول كلمتين ويأخذ بحر، طب ليه؟ فمجرد الهم بالسخرية مصيبة، أما السخرية نفسها فكفر لا محالة، نسأل الله العافية. هذا الناقد السادس اسأله بقى. نعم أبو جوري. كثير من الناس يسخرون من الدين. طبعا شوف الانسان اذا ارتكب كفرا فامامه التوبة، كل انسان ممكن يقع، انسان سخر وفعل كفر، سجد لصنم، فعل اي ذنب، طالما انك على قيد الحياة باب التوبة مفتوح، طالما انك على قيد الحياة باب التوبة مفتوح، فكل من فعل شيئا يخرج من الملة فله ان يسارع بالتوبة. سؤال ثاني، الدعوة للعوام في هذه النقطة التي نحن فيها، نقول له خلي بالك اياك ان تسخر يا اخي، هذا شوف الكون هذا العظيم، السماوات والارض والجبال، وهذه حكمة عظيمة من الله، فانت لو سخرت من اي شيء انت تسخر من حكمة الله عز وجل، انت لا تستطيع ان تسخر من مدير العمل، فهل تسخر من رب الكون؟ فتفهم الناس هكذا. نعم من الملة إلا بيقين. نعم هذا يقين، ما هو يخرج نوعا، ما هو ده اللي قلناه، يا أخي قاعدة أرسيناها كثيرا جدا، المسلم الثابت له الإسلام كلما صدر منه كفر كان كفره كفر نوع حتى يدخل الشروط والموانع. فهمنا يا اخواننا قاعدة. ما ادري لماذا يخالف بعض المشايخ، ما ادري كيف يعني، الذي ثبت اسلامه بيقين مجرد ما يظهر منه اي كفر يكون كفر نوع، اي كفر. هم فهموا اننا نعذر بالجهل فيه، لا، المعلوم من الدين بالضرورة ليس فيه عذر بالجهل. يعني واحد يقول انا لا اصدق ان الله خلق السماوات والارض، هذا ما في عذر بالجهل خالص، لكن يدخل في الاعذار الاخرى، الجنون والاكراه والخطأ والنسيان والسكر والاشياء هذه. واحد يقول انا لا اؤمن بهذا القرآن كله، هذا القرآن كله كذب والذي انزل عليه ايضا كذب، هذا كفر صريح واضح ولكنه كفر. في عذر بالجهل؟ لا، ما في عذر بالجهل، ولكن في عذر ممكن جن، اكره، شرب خمر، ناسي، مخطئ، كما قال رجل اللهم انت عبدي وانا ربك، هذا كفر واضح وصريح. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في عذر الخطأ، قال اخطأ من شدة الفرح. خلاص كده ايه سنة. طيب، لا، لا يوجد عذر بالجهل في الاستهزاء ابدا. واحد يقول انا معايا ملكين هو ازق ده وعمل هذا، اعوذ بالله، مش هذا، اعوذ بالله. لا يوجد عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة، بشرط ان يكون معلوم من الدين بالضرورة، لان في بلاد يشتهر فيها احكام لا تشتهر في بلاد اخرى. فتحريم الخمر عندنا في مصر هنا معلوم بالضرورة، وتحريم الخمر في المملكة العربية السعودية معلوم بالضرورة، تحريم الخمر بين مسلمي فرنسا غير معلوم بالضرورة. تمام كده؟ فلا بد ان يكون الحكم معلوما من الدين بالضرورة. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في مصر يعذر به الناس، يعني يعذرون من باب الجهل وهم آثمون، أما في المملكة استحالة. حتى لو كان، لو وجد إنسان فاسق جدا يشرب الخمر، لكن لا يمكن يقسم بغير الله، لأن هذه مما شاع واستفاض وانتشر. فاتركونا من العذر بالجهل، لأن له قاعدة أن يكون الشيء معلوما فهنا لا عذر بالجهل، إذا كان الشيء مجهولا يبقى العذر بالجهل، لكن عذر بالجنون وبالإكراه هذا واضح من القرآن. نعم، يحتج
أنت
ولكنك منافق. نعم، هنا لم يعبره ولا بالجهل ولا بالجهل. ما هو قل له منافق لأن الذي ظهر منه نفاق. ولو سألتني لو أنا موجود وقلت له أنت منافق يقول لي نوع ولا عين، كل نوع. أما الرسول لو قال هذا حاجة تانية. أنا أيوة، ما هو أنت دي أنت صدر منك أنت كفر نوع، ما هو صدر من عمار بن ياسر هو واحد. إياك أن تظن أن النوع والعين يعني الشخص والأفراد، لا، ده الشخص الواحد يصدر منه كفر النوع، الشخص الواحد. ما هو عمار رضي الله عنه صدر منه كفر نوع وهو شخص واحد. تمام كده؟ يعني لابد أتأكد. أيوة، الكفر اللي هو العام المعين، يعني انطباق، أيوة، انطباق الشروط على الشخص الواحد، مش يعني مش نوع يعني أشخاص ومعين يعني واحد، لا، نوع الكفر. فصدر من عمار بن ياسر نوع كفر، لكن العين لا، لأنه أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأنا بطبق على الشخص الواحد، ودليل تطبيق على وهي أصلا لا تطبق إلا على أشخاص بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع ماعز كان يتكلم مع شخص واحد ولا مع أشخاص؟ شخص واحد. يقول انظروا هل هو مجنون، هل استنكيه رائحة سماء، هل فعلت كذا، ربما فخذت، ربما قبلت، ربما عانقت. هنا الكلام تطبيق الشروط على ايش؟ ليخرجه من الزنا النوعي الى الزنا العين. نعم 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 نعم. استفسر، ولكن خد بالك انه اصلا الجس هو فعل الجس، والجس بالاجماع ليس كفر. دعني اضرب عنق هذا، لان دي من صفات المنافقين، الكذب كفر، الكذب كفر وهو من صفات المنافقين. تمام كده؟ فهنا عمر قال له دعني اضرب عنق هذا المنافق، صدر منه نفاق، لانه والى الكافرين بالجس، اسمه الجس اللي هو التجسس. ابن القيم له فاصل ضخم جدا عن الجس، وقال والجس بالاجماع ليس بكفر، لانه لو كان حاطب نابل وقع في الكفر ما ينفعه انه بدري او غير بدري، خلاص ما ينفعه انه من اهل بدر ولا من رضوى بيعة رضوى ولا حاجة خالص، ما في شيء ينفع للمشرك ابدا. ما في شيء ينفع المشرك نهائيا. نعم. من هم بعد إيمانكم الظاهر الذي ما هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهم إيش؟ منافقون ولا مسلمون؟ طيب فهم يتظاهرون بالإسلام وهم في قلوبهم النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمهم لأنه لا يعلم. الذي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل المنافقين خطأ. صحيح لا تعرفنهم في لحن القول ولا تعرفنهم بسيماهم، لكن الله قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق ها لا تعلموا نحن نعلمهم. فأراد الله في تبوك أن ينكشف المنافقون، واللي انكشفوا مجموعة فقط في الأول هم قالوا أرغب بطوننا، هذه مجموعة كشفت. المجموعة الثانية كشفت أثناء العودة، في رحلة العودة مجموعة أخرى، ليست هذه المجموعة، مجموعة أرادت إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم من أعمل جبل عالي جدا. فعمار رضي الله عنه يقود يسوق الناقة، وحذيفة يقود الناقة، الذي يقود يكون من الأمام والذي يسوق يكون من إيش؟ من الخلف. ولذا الكفار الملائكة تسوقهم إلى النار وليس تقودهم، تسوقهم يضربون وجوههم وإيش وأدبارهم. فعمار يسوق وحذيفة يقود، القائد يكون أمام ولا خلف؟ لذا اللي رأى المنافقين عمار ولا حذيفة؟ لا حذيفة، حذيفة. فهنا لما حذيفة رأهم قال هؤلاء منافقون، فكان حذيفة يعلم أسماء هؤلاء اللي هم طائفة فقط من المنافقين، طائفة فقط. طائفة الأخرى ظهروا في مسألة عوف بن مالك هذه، قد كفرتم بعد إيمانكم، الذين هم غير ذلك لغير معلومين، بعضهم ينكشف. واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم يزوره وهو مريض عنده حمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، قال طهور، بل هي حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور، انكشفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن، فمات الرجل. واحد تاني انكشف بيأكل بشماله، طبعا مش مقتنع بحكاية اليمين هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت فشلت يده. فبعضهم كان ينكشف من احداث، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم احاط بكل المنافقين علما؟ لا. فهم في المنافق نحكم له بالاسلام او لا؟ حتى المعلوم النفاق اكبر منافق ابن سلول، والنبي صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه وصلى عليه ولبسه ثوبه. طب ومال؟ نعم بس هذا وحي، ليس الصحابة الذين قالوا، ده النبي اللي قال قرأ الآية. نعم فالوحي هنا قال له انت، هو ينطق الوحي كما جاء وخلاص، قد كفرت. ما لها الآية؟ كفرتم بعد إيمان. هنا الإيمان يساوي الإسلام وليس الإيمان، الإيمان لا يكون الإيمان إلا إذا اقترن بالإسلام، فهم عند المقارنة يفترقان، لكن عند عدم المقارنة إيه؟ يجتمعان. فهنا إيمانكم تفسر بإيش؟ قطعا إسلامك على طول. قال الله وما كان الله ليضيع، يعني إيش إيمانكم؟ بالصلاة من الإسلام ولا من الإيمان؟ بالإسلام، بالإسلام. فكلمة قول الله يا أيها الذين آمنوا يعني إيه؟ يعني يا أيها الذين أسلموا، صح ولا لا؟ فالإيمان لما تطلق معناه الإسلام على طول، قد كفرتم بعد إيمانكم يعني إسلامكم على طول، ما لها تاني. طيب ماشي. الله قال له استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، النبي استغفر 71 صلى الله عليه وسلم لتأول الآية، وهذا من رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. هل هو رؤوف رحيم؟ هل من أسمائه الرؤوف الرحيم؟ لكن من أسمائه المصطفى طبعا، من أسمائه المختار، من أسمائه أحمد. إيه علماء، أنا جالس مع علماء. طب استنى نجاوب أسئلة النساء بس. سائلة تقول مرة وأنا أقرأ في سورة النجم فلما وصلت إلى قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزى ضحكت دون أن أشعر من كلمة ضيزى، هل هذا يدخل بالاستهزاء؟ السؤال الثاني، إذا كان الاستهزاء من المسلمين دون المنافقين من النكت لكنهم لا يقصدون إلا من باب الضحك، هذا هو. أما السؤال الأول فبعض الكلمات التي لا نعرف معناها وقد تتشابه مع بعض الكلمات المعروفة فهذه تأخذ بالإنسان إلى الضحك وهو لا يريد ذلك ولا يملك ذلك. ولذا قال أبو حنيفة رحمه الله القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة. وهذا من أعاجيب أبي حنيفة رحمه الله. تقول ضحكتم الآن وأنتم ضحكتم الآن من عالم كبير. أبو حنيفة إمام ولا لا؟ وصفوا شيء يسمونه إمام؟ نعم. الفوزان يقول هذا إمام بلا مرية. أنتم ضحكتم من أبي حنيفة رحمه الله. هل نعتبركم كفرتم؟ لا. طيب أبو حنيفة يقول القعقاع في الصلاة تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة. الصحيح أن القعقاع في الصلاة فيها تفصيل، فيها تفصيل. إذا غلبت على الإنسان ولم يملك لها دفعا فلا تبطل لا وضوء ولا صلاة، وإذا قصدها الإنسان تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء. واضح كده؟ فابن عثيمين كان يقول إيه؟ لو إن إنسان هو بيصلي الشيطان ما لا يتركك في الصلاة، فذكرك بحادثة أصلا كان فيها ضحك شديد، وكل واحد في حياته مر بمواقف إذا تذكرها غرق من الضحك. صح ولا لا؟ كل واحد فيكم مر في حياته بمواقف مضحك. فابن عثيمين يقول لو أن الشيطان أتاك في الصلاة وسيأتيك ولا يترك أحدا، فذكرك بموقف شديد فضحكت فقهقهت مغلوبا على أمرك، صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح، ما فيش شيء عليك. هجم علي، طب ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هجم عليه الكلام، لا ما يخرج. يخرج لماذا؟ هل انتقض وضوءه؟ لا، فلا يخرج. طيب فالأخت هذه لما قرأت هذه الكلمة فضحكت رغما عنها، لم تكن تقصد السخرية من الآية ولم تكن تقصد السخرية من القرآن، فلا شيء عليها بإذن الله. أما سؤالكم الثاني، إذا كان الاستهزاء من المسلمين دون المنافقين من النكت لكنهم لا يقصدون إلا من باب الضحك، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لكنه كفر أكبر نوعي لا عين. يضحكون من باب الضحك، يعني يقول نكتة على آية أو على مسلم على سبيل نضحك فقط. هو نفسه اللي وقع فيه المنافقون، قالوا إنما كنا إيش؟ نخوض، وكنا بنسلي نفسنا، كنا نخوض ونلعب. فلو واحد بيسلي نفسه بنكتة تتعلق بالشرع أو بأهل الشرع أو بسنن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عليه إيش؟ يتوب، يتوب. ما ربنا سبحانه وتعالى فتح لك دايما معك سلاح، السلاح الأساسي اللي هو دائما لازم تنتصر في النهاية دي، فدائما احتفظ به في البداية الدعاء وفي النهاية التوب. أسلحة عظيمة جدا. الشيطان يمل، الشيطان يفضل يغري فيك طول العمر، وتيجي انت تتوب جهدي كله راح على الفاضي، وان شاء الله جهدي يضيع لانه عدونا. نخلي بس نشوف بس فاضل حاجة اسئلة للنساء كده خلاص. اه لسه. تقول الفرق بين القول الكفري والفعل او العمل الكفري. الفرق بين القول الكفري ان الانسان يقول قوله، يقول لا اؤمن بالله، لا اصدق القرآن، اكذب محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا قول كفري. الفعل الكفري يسجد لصنم، يتبول على مصحف، تمام، هذا فعل كفري. من استهزأ بالدين او سب الله هذا كفر اكبر قولي، نعم صحيح. اما من بال على المصحف او سجد لصنم هذا كفر اكبر عملي نوعا، صحيح، صحيح جدا. قلنا ان الصحابة لا يعرفون المنافقين ولم يقولوا لأي مسلم أنت منافق، فكيف عوف بن مالك قالها للرجل؟ هذا طبعا مؤامرة ما بين طارق وبعض النساء، عشان كده نفس السؤال هو وقال الرجل كذبت أنت منافق. هذا الكلام فيه سخرية، والسخرية نفاق، فقال له أنت منافق. والمنافق إذا حدث إيش؟ لما يقول أرغب بطونه وأكذب حديثا وأجبن عند اللقاء، هذا كذب واضح صريح ولا لا؟ والكذب من صفات المنافقين، فعوف ما قال انت منافق. فين الفعل؟ هو قال له انت منافق، هذا صح ولا لا؟ صح، انت منافق. لو قال له لماذا منافق؟ قال له لان المنافق اذا حدث كذب، وانت الان قلت ثلاث اكاذيب متعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابه رضوان الله عليه. فهذا هو الاستهزاء باللحيه لبعض الناس. استهزاء باللحيه اذا كان الاستهزاء به لانها سنه وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنن الدين فهذا كفر. أما استهزأ بها لأن لحيته منكوشة، بعضها شوية كده وشوية كده، لحية مثلا واحد مطول ناحية ومقصر ناحية، شكله مضحك، خلاص هو لا يقصد الاستهزاء بالسنة لكن يقصد الاستهزاء بالشكل العام، فهذا وإن كان معصية إلا أنه ليس من باب الكفر، كفر الاستهزاء أبدا.
قال
لا الحدود الحدود كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحدود على المنافقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحدود على المنافقين، فما الدليل؟ ده دليل ولا دي علة؟ ايوه جدع، سب عائشة بالزنا. ابن سلول هو اصلا اللي اخترع موضوع الزنا، عائشة هو اللي اخترع، هو اللي تولى كبره كما قال الله، هو اللي تولى كبره. ما انا تولى كبره، هو اللي ألف قصة الزنا المختلقة الكاذبة، هو اللي ألف. فلما قال بها شاركه حسن بن ثابت رضي الله عنه صحابي جليل، شاركه مصطح بن أساسة رضي الله عنه صحابي جليل، شاركته حملة بنت جحش صحابية جليلة جدا رضي الله عن الثلاثة هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم جلد هؤلاء الثلاثة وعمل في ابن سلول، لأن الفعل في المنافقين هم كانوا ينتظرون مثل هذا ليروجوا به شائعات كثيرة جدا. ابن سلول كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقتله بإشارة. ابن عبد الله بن أبي بن سلول جاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده بس، قال لا إذا لي أتيك برأسه، قال لا حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. هم ليسوا أصحاب، لكن اللي حيقال في العالم كله إيش ده صاحبه، لأن ابن سلول كان عامل نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة جاي يخطب الجمعة، يوم ابن سلول متقدم واقف عند المنبر، هذا رسولكم الذي أرسل إليكم بالهدى ودين الحق فاسمعوه وأطيعوه، كل جمعة كل جمعة المهرجان التمثيلي. لما حصل حادثة الإفك جاي يوم الجمعة يعملها، راحوا الصحابة مسكينه من رجليه ورموه برا المسجد، فما رجعتش ثاني صلاة الجمعة. يلا فكان يسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مراعاة المصالح والمفاسد، وهذه مسألة مهمة جدا وفي أصول الفقه كما لا تعلمون، يعني لأن كنت درست رواية القياس وما درست المصلحة والمفسد، يبقى هذه مراعاة تفوز المصالح كما لا تعلمون. حديث في البخاري. مرحبا بك. هو في كتاب الأنبياء في البخاري. أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا، بارك الله فيك، الله مرحبا، الله يحفظك، الله يبارك فيك. رجل من أفاضل الناس نحسبه كذلك، ولا نزكى الله أحد. سليمان عليه السلام في كتاب الأنبياء في البخاري عنده 100 امرأة، متزوج 100، قال لأطوفن الليلة على 100 من نساء، فقيل عنده أكثر من 100، قيل عنده 1000، لأطوفن الليلة على 100 من نساء، فلأنجبن من كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله. والشرع ما في مجملة حتى الأنبياء ما في مجملة، فطاف على النساء فعلا، ولا واحدة حملت، إلا واحدة حملت نصف إنسان نصف طفل، فلما ولدت نصف الطفل ألقيناه على كرسيه، ربنا قال وألقينا على كرسيه جسدا، يعني نصف طفل، ثم أناف صلى الله عليه وسلم. ماله هنا لا دي ليست سخرية، هذا إعلاء، يقول لك مثل الأنبياء أوتي قوة 30 من الرجال في الجماعة، يقول هو النبي احنا ما يقول انا لا اقدر الا كذا والنبي يقدر كذا، هذا ليس فيه سخرية، لا لا فيها مقارنة، والمقارنة تعلي من قدر المقارن به، ولا بد من اعلاء قدر المقارن به صلى الله عليه وسلم، ليس فيها شيء. خلاص ننتقل. لا ما من قيد الكفر بالجحود، من قال هذا؟ لا لا ده انت واخدنا معايا. الكفر اربع انواع، الكفر أربع أقسام. النوع الأول كفر الجحود والكتمان، النوع الثاني كفر الجهل والتكذيب، النوع الثالث كفر العناد والاستكبار، النوع الرابع كفر النفاق، هم أربع أنواع ما فيش غيرها. النوع الأول جحود وكتمان، جحود وكتمان، مثل كفر فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلا، جحدوا وكتموا، فاسمه جحود وكتمان. الكفر الثاني جهل وتكذيب، وهذا كفر قوم نوح وقوم محمد صلى الله عليه وسلم، كفر جهل وتكذيب، جهل الجهل المركب المتعمد الذي فيه إعراض عن التعلم، جهل وتكذيب. النوع الثالث كفر العناد والاستكبار، هذا كفر إبليس واليهود، كفر إبليس واليهود، عناد واستكبار. الرابع كفر النفاق، وده اللي بنتكلم فيه النهار، كيف من قال كل كفر الجحود كيف كان؟ لا، من ضمن المعاني لكن ليس كل المعاني، لأن الكفر تغطية، فلا أكتمه. والعناد والاستكبار يقول نعم ولنا سمعنا، وإيش فين الجحود؟ فين الجحود عند اليهود لما يقول سمعنا وعصي؟ يعني تقول له هل أمر الله بكذا؟ أمر ولن أفعل، هذا جحود؟ هذا ده إقراره، بس عناد واستكبار. إبليس جحد إيش؟ ما هو أكبر كافر في العالم في الدنيا، وكل الكفر رجع إليه هو إبليس. إبليس عنده جحود يا أخوانا؟ جحد إيش إبليس؟ ما جحد شيء نهائيا، قال ربي وقال خلقتني، خلقتني من نار وقال بعزتك، ما جحد شيء، لكن عاد واستكبر، أبى واستكبر، أبى واستكبر. فما اوعى تحصر الكفر في الجحود ولا في اي نوع من الاربعه، هي الاربعه لا يمكن تجتمع، ممكن الثلاثه يجتمع لكن اربعه لا، لان اذا اجتمعت الثلاثه الاولى خرج كفر النفاق على طول. طيب ما ده عناد، ده عناد، ده عناد. لو هم عندهم كتمان قالوا ما سمع، قوم نوح يوم القيامه يقولوا ما بلغنا، ده ايش ده؟ عناد ده ولا 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 انكار جحود؟ ما بلغنا. ثبت له الإسلام نحسبه على النوع لغاية ما نشوف شروط الموانع. لا 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 خالص، أبو ولا أي فعل، طالما مسلم، مش لقيت مسلم مسك المصحف ومزقه فهذا كفره، وقل هذا كافر نوعا، لأنه ممكن يكون هو الجنة عمل كده، حصل له جنون ففعل ذلك، ممكن ولا لا؟ الانطلاق الى الكفر العيني لا يملكه الا الله ورسوله، لان الذي تزوج امراه ابيه الذين معه شاركوه في هذا الفعل الكفري، النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل فقط، اذا هذا وحي ان هذا كافر عين، اما هم معذورون بالجهل. لا هذا ممكن يكون سوء تاويل، ما مش فاهم، فاهم ان المداخل هؤلاء لهم طريقه اخرى مخالفه للطريقه الصحيحه، فهنا لا نكفره، ما يقول يسخر من مداخله لا نكفره، لانه ما سخر لا بالله ولا بآياته ولا برسوله، تقول سخر من العلماء، هو ما سخر من العلم، هو سخر من طريقه، ماشي كده. كثير من الناس احنا سمعنا كثير من الناس يقولون الشيخ ربيع عنده امعان في الجرح وعنده كذا، علماء كبار يقارنون به. فلان طيب هم هنا سخروا من دقة ساقي، ضحكوا منها، دقة ساقي رجل ساقه رفيعة جدا ضحكوا منها، ما عاب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا كفرهم ولا حتى معصيه ولا أمرهم بالتوبة، ما في شيء. طب ومال ما في شيء. كفر الردة، أنا كفر أربعة، ما هو لما يرتد سيدخل في واحد من هؤلاء. لك أما ليه؟ ما هو كيف سيرتد؟ سيرتد إما بجحود وكتمان، سيرتد إما بجهل وتكذيب، سيرتد إما بعناد واستكبار، صح؟ ما هو لازم، هو الآن واحد ارتد، كيف ارتد؟ ماذا فعل؟ قال مثلا أنا لا أؤمن بالقرآن، خلاص هذا جحد، صح؟ قال القرآن تمام ولكن أنا لا ولا ولا لن أفعل شيء من هذا، هذا عاند واستق على طول، تمام. فهو لازم الردة تخش في واحد من الأربعة، هم أربعة نوع كفر ما فيش خامس، ولازم تسمعوهم ولازم تحفظوهم، ومش مسموح لطالب العلم أنه يكون لا يعرف الأربعة أنواع من الكفر. أول كفر ها الجحود والكتمان، الثاني الجهل والتكذيب، الثالث العناد والاستكبار، الرابع النفاق، وإذا اجتمعت فهي ظلمات بعضها فوق بعض، إلا أنها لا يمكن أن تجتمع مع كفر إيش؟ النفاق. ما هو الإعراض؟ ما هو الإعراض سيكون إما عن جهل وإما عن كتمان وإما عن عناد، ما هو الإعراض ما. ولذا هم الإعراض والمعارضة، هم الأربع أنواع دول داخلين في الإعراض والمعارضة، ما أنا اليوم قلت الكفر كفران، يجي واحد يقول أنت قلت الكفر كفران وأنت لسه قايل الكفر أربعة أنواع، حيرتنا يا أخي. ما دي مثل الإيمان ستة أركان والإيمان أربعة أركان، صح؟ الإيمان ستة أركان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، والإيمان أربعة، قول القلب عمل القلب قول اللسان عمل اللسان وشر. نفس الكلام، الأربعة أنواع من الكفر محصورة في فرعين كده ماشي، ديوانان، ديوان إعراض ديوان معرض، يا إما إعراض عن جهل وتكذيب، يا إما إعراض عن جحود وكتمان، يا إما إعراض عن عناد، يا إما معرضة لها. فأنت بتوصف الأربعة أنواع خلاص كده كله في النقر. احنا كنا ناخد النقد السابع السحر، لكن السحر هذا ياخد معانا شغل كثير جدا، فللأسف لم نستطيع ناخد شوية في العواصم حتى يؤذن المغرب. الناقد السادس والسابع، هناك سؤالان متعلقان بالناقد الرابع. فتقول الأخت السائلة: أنا مواطنة سمعت أن في بلد معين السارق يسجن، فقلت هذا الحكم لا يقارن بحكم الإسلام وهو يجوز قانونا، هل هذا كفر أكبر أو كفر أصغر أو لا شيء عليها لأنها قالت هذا الحكم لا يقارن بحكم الإسلام؟ أما قولها لا يقارن بحكم الإسلام، فلعلها تقصد أن حكم الإسلام أعظم وأجل، لعلها تقصد ذلك وهو الراجح. وأما قولها يجوز قانونا فهو فعلا التحاكم إلى غير شرع الله هم يجوزونه في قانونهم، يعني يجوز قانونا قانونه في قانونهم وليس قانون الشرع، فهذا القول لا شيء فيه، لا هو كفر أكبر ولا هو كفر أصغر ولا شيء، بل هي صدقت فيه، بل هي صادقة. فالآن لو سألنا واحد من الناس فقال: ما حكم شرب الخمر؟ نقول: ماذا تقصد بالحكم؟ هل تقصد الحكم الشرعي؟ يقول: لا، الحكم في البلاد أن شرب الخمر لا بأس به قانونا، فهذا القول فيه شيء؟ لا، لا ليس فيه شيء، أن هذه الحقيقة وهذا هو الواقع، فهي تحكي عن واقع. وإذا كانت تقصد أنه لا يقارن بحكم الإسلام بمعنى حكم الإسلام أعظم، صدقت وجزاها الله خيرا على هذه العبارة. وأما السؤال الثاني: ما معنى أن السنة وحي أصلا لا صورة والقرآن وحي أصلا وصورة؟ ما معنى صورة هنا؟ المقصود أن القرآن كلام الله، المعنى من عند الله والألفاظ من عند الله، فهذا كلام الله لفظا ومعنى وحرفا من عند الله. وأما السنة فهي وحي من الله، يعني المعنى من عند الله سبحانه عز وجل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الألفاظ فهي ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن السنة وحي، أجيب: نعم هي وحي من جهة المعنى من جهة الأصل، وحي من جهة المعنى من جهة الأصل من عند الله، وأما الألفاظ فهي من كلام الذي أوتي جوامع الكلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القصد. نعم، نبدأ في الناقض السادس، ولا سؤال قبل الانتهاء من الكلام على الناقض السادس تماما. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو الناقض السادس. يقول: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد دين الإسلام. ولماذا قال دين الرسول؟ لأن الذي أتى به هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا أي علم يتعلق بالدين الإسلامي كله إلا من خلال محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو الذي أبلغنا به، والسنة قولا وفعلا وتقريرا منه هو صلى الله عليه وسلم. فالدين كله يؤخذ من محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يستهزئ بشيء، قوله بشيء هذه نكرة، يعني الذي يستهزئ بأي شيء ثبت أنه من دين الله أو ثوابه، ثواب هذا الدين أو ثواب العمل الصالح أو عقابه، استهزئ بالعقاب. أعظم مثال للثواب الجنة، وأعظم مثال العقاب النار. فمن سخر من الجنة أو النار أو سخر من أي صورة أو من أي شيء فيه نعيم وثواب للصالحين، أو سخر من أي شيء فيه عذاب ونكال بالكافرين، قال كفر. والمقصود هنا كفر كفرا أكبر. والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بشيء فيه ذكر لله أو القرآن، يسمع آية فيسخر، يسمع قصة وردت في القرآن فيسخر، أو الرسول يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم، بطريقة الرسول، بكلام الرسول، بطعام الرسول، بأي شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بشيء من السنة سواء كانت السنة الواجبة الفطرية أو كانت السنة المستحبة. حتى من استهزأ بالسواك، من استهزأ بالسواك فقد كفر بالله عز وجل، لأنه استخف بالربوبية والرسالة. هو يسخر من إيش؟ من الذي أنزله الله تبارك وتعالى، معناه أنه يسخر من الله تبارك وتعالى، وهذا مناف للتوحيد. أما الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فسبب نزولها أمر حصل من المنافقين في غزوة تبوك. فالمنافقون سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، سخروا منه ومن أصحابه. فقد روى عبد الله بن عمر وغيره وأحاديثهم، يعني قتادة وغيره، دخلت أحاديثهم في بعض. روى ابن عمر وغيره أنه قال رجل في غزوة تبوك، غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة وانطلق إلى تبوك هذه في أقصى الشمال، يعني انطلق من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، انطلق إلى تبوك 1000 كيلومتر، 2000 كيلومتر، 1000 كيلومتر مسافة بعيدة في شمال المملكة العربية السعودية، أقصى الشمال في تبوك، الآن هي على حدود الأردن. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق وكان في عز الحر، والمنافقون قبل أن يذهبوا قالوا لبعضهم البعض لا تنفروا في الحر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وهناك في المنطقة التي هناك قال رجل من المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا، يقصد الذين يقرؤون القرآن. أعظم من يقرأ القرآن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة. فالمنافقون يسخرون لأن المنافقون يقرأوا القرآن، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني يحبون بطونهم واسعة، يحبون كثرة الطعام والشراب، ولا أكذب ألسنا. واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم أكبر الكذابين، ولا أجبن عند اللقاء، وأنهم يفرون عند اللقاء. هنا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب قبل ما نكمل، هل هذه العبارات صحيحة؟ العكس والصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم فعلا قراء، لكن ليسوا أرغب بطونا، بل هم يأكلون ما تيسر، وليسوا أكذب ألسنا، بل لا يكذبون أصلا، ولا يفرون عند اللقاء. فقد ثبت في هذه غزوة تبوك، هذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. الغزوات السابقة كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أشجع الناس فعلا، لأنه من المعلوم يا شباب، من المتواتر أن علي بن أبي طالب أشجع الصحابة. علي بن أبي طالب أشجع الصحابة، ولذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه جرح جروحا كثيرة جدا لم يجرح في ظهره أبدا. لماذا؟ لأنه ما فر أبدا، ما فر، never turn the tail in any battle. فعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، بس علي بن أبي طالب مشهور في المتواتر أنه إيش؟ أشجع الصحابة. يقول علي بن أبي طالب: كنا إذا حمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مين أشجع؟ مخلوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون وصفوهم وصف الصادقين بأنهم أرغب بطونا وبأنهم أكذب ألسنا وبأنهم أجبن عند اللقاء. فقال له صحابي جليل عوف بن مالك، قال للمنافق، قال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. فهنا فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ورد الغيبة. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد القرآن قد سبقه، يعني أن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة هؤلاء المنافقين، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل هو المنافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد ارتحل وركب ناقته، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نتحدث نقطع الركبة، يعني نسلي أنفسنا في الطريق. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعلق بنسعة الناقة، والنسعة سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره، يعني لجام حبل يربط به البعير ويخرج من بينه حتى يربط الرحل بحيث لا يقع الرحل. فالرجل مسك نسعة الناقة، يمسك الحبل الذي في الناقة، وإن الحجارة تنكب رجليه، ومتعلق، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، فالرجل متعلق بالحبل فرجله تضرب في الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر: وما يلتفت إليه وما يزيد عليه، لا يقول له إلا هذه الآية ولا يلتفت إلى ذلك المنافق. هذا سبب نزول الآيتين. ففي هذين الآيتين الكريمتين، أو في هاتين الآيتين الكريمتين، دليل واضح على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو آيات الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من فعل ذلك هو مستخف، يعني مستهين بالربوبية والرسالة، وهذا مناف للتوحيد والعقيدة، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، يعني حتى لو لم يقصد، لو إنسان يقول جلسين نقول نكتة، فيقول نكتة على آية أو على الصلاة أو على الزكاة، حتى لو لا يقصد هو قد كفر، والناس كثيرون يفعلون هذا. إذن هذه الحادثة، الآيتان مرتبطتان بحادثة غزوة تبوك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الصحابة معه على المشقة، مشقة شديدة جدا، وأصابهم شدة وأصابهم رمضاء، يعني حصل أرض سخن ساخن جدا، وأصابهم حر شديد، ووصلوا إلى تبوك ونزلوا فيها. فلما علم العدو بقدومهم إلى تبوك أصابه الرعب وتقهقر. غزوة تبوك يا إخواننا انتبهوا لها، هذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تترجم المرحلة العليا من الجهاد، لأن الجهاد أربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة جهاد الدعوة، حيث يكون المسلمون مستضعفين جدا فلا يقاتلون الأعداء وإنما يدعونهم بالقرآن، قال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه كانت في المرحلة المكية، كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يضرب ويوضع السلة الجزور على ظهره، وبلال يسحب على الرمال، وعثمان يدخن به الحصير، والصحابة يضربون ويجلدون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخنق ويضرب ولا يوجد أي دفاع ولا يوجد أي شيء. هذا جهاد مرحلة الضعف الشديد يكون بالدعوة فقط، وجهدهم به جهادا كبيرا. هذه المرحلة يا إخوان مستوعبينها؟ وهنا كان يستوجب على الفلسطينيين في ذلك الزمان بدءا من سنة 48 إلى الآن أن يكونوا في هذه المرحلة، ولا أن يتخطوها، ليس لهم أن يتخطوها، لأن في حالة الضعف الشديد لا ينبغي أن تعمل إلا بمعايير المرحلة الأولى هذه. ولذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال له: لو أنتم جاهدتم جهاد الدعوة وتركتم هذه الأعمال، سمونها فداعية شوية تفجيرات، لو أنكم تركتم هذه الأعمال واجتهدتم في الدعوة لكان نصف اليهود الآن معكم مسلمين، وإذا لم تستطيعوا هاجروا واتركوا. قال: نترك المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وهم يسموه ثالث الحرمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين. قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وفيها أول الحرمين وكل شيء. فهم ما سمعوا كلامه ودخلوا في هذه المهازل التي دخلوا فيها، وسالت الدماء وراحت فلسطين كلها وهلك من هلك. أعود مرة أخرى، المرحلة الأولى هي مرحلة إيش؟ جهاد الدعوة، دليلها وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه المرحلة تطبق على أي ناس مستضعفين جدا في مكان هم فيه في غاية الضعف لا يستطيعون مقاومة العدو. المرحلة الثانية لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، مرحلة جهاد الدفاع، جهاد الدفع. قال الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صار لما ذهب إلى المدينة صار عنده أرض ينحاز إليه، صار عنده رجال يعتمد عليهم، صار عنده سلاح مقابل لسلاح العدو وإن كان أقل ورجال أقل وسلاح أقل، لكن قدرة صالحة ليه؟ للدفع. فاستمر جهاد الدفع، والمرحلة الثانية غزوة بدر وأحد والخندق، ثم انتهت المرحلة. دليل هذه المرحلة يا إخوان: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ونحن نعتقد الآن أن الحالة المصرية والحالة في بعض البلاد الإسلامية هي الحالة جهاد الدفع، يعني يمكن لجيوشنا الآن أن تحمي بلادنا وأن تدفع عنها العدو. المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد، المرحلة الثانية دليلها إيش؟ أذن الذي. المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد هي مرحلة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني خرجوا في الهجوم ولكن بشرط أن تقاتلوا الذين يلونكم، لا تنطلقوا إلى الدول الكبرى والبعيدة لقتالها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق مباشرة، لأن الله الذي هزم الكفار في غزوة الخندق سلط عليهم الرياح والعواصف فقلعت خيامهم وانسحبوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. إذن الدليل للمرحلة الثالثة دليلان: قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، والآية في أواخر سورة التوبة. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. فبدأ غزوة خيبر وغزوة فتح مكة وغزوات كثيرة جدا كلها من باب قاتلوا الذين يلونكم. هل فكر النبي صلى الله عليه وسلم في قتال فارس والروم؟ لا، لأن هاتان دولتان كبيرتان جدا وضخمتان جدا، ولا يوجد قدرة عند المسلمين لمواجهة هؤلاء. حتى ان الرومان لما اعتدوا هم على المسلمين في سرية مؤتة خرج فيها ثلاثة من القادة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتال غفار، يعني لقتال عرب، لكن الروم هم اللي دخلوا، هم اللي اعتدوا وجاءوا 200,000، كان المسلمون 3,000، فوجئوا بأن 200,000 روماني هجموا عليهم. فالمسلمون فكروا في البداية في المقاتلة، 3,000 ضد 200,000، فسقط الشهداء الثلاثة الكبار الصحابة رضي الله عليهم، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، الثلاثة القادة بالترتيب. زيد بن حارثة هذا قائد عظيم صحابي جليل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، وجعفر بن أبي طالب هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم لزم، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عليهم. واحد من الرومان ضربه بسيف فشقه نصفين، ضربوا بالسيف على رأسه فشقه نصفين، فأبدل الله جناحين يطير بهما في الجنة إلى الآن. والثالث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أنصاري عظيم جدا، قتل الثلاثة، فلما قتل الثلاثة تولى خالد بن الوليد رضي الله عنه زمام المعركة، ثم اصطنع بعض التكتيكات وتقديم وتأخير وليس موعدها الآن، واستطاع أنه ينسحب ببقية المسلمين وإلا كان سيقتلون جميعا. هنا الرومان هم الذين اعتدوا، هل رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتداء؟ لا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم احشدوا، لابد من ضربة هجمة مرتدة نواجه بها هؤلاء الروم؟ لا لا لا، لأنه هو ماشي النبي صلى الله عليه وسلم يسير بوحد، فالمرحلة هي مرحلة ايه؟ قاتلوا الذين لنكم، وليست قتال عالم. لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، خلاص استعد النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم وفارق. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ايش اللي احنا فيها الآن؟ تبوك، غزوة تبوك. إذن غزوة تبوك هي أول حرب في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة ايش؟ جهاد المشركين جميعا. وأنا أسأل الآن، هل يستطيع المسلمون الآن دخول هذه المرحلة جهاد المشركين جميعا؟ يعني هل يصلح أن يعلن المسلمين الحرب على أمريكا وروسيا والدول الغرب والكفر؟ لا. هل يستطيعون حتى قتال الذين يلونكم، يعني إسرائيل، ما دولة إسرائيل دولة لينا مباشرة؟ لا. إذن لازم المسلمون يعملوا بالمراحل الأربعة كل حسب. طيب هذه كل ده برة ناقد، ولكن تريدنا الكلام فيه. المرحلة الأولى اسمها مرحلة جهاد الدعوة، دليلها المرحلة الثانية جهاد الدفع، ودليلها أذن الذين يقاتلون. المرحلة الثالثة قتال المحيطين بنا، ودليلها ودليل آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم أو الآن نغزوهم ولا يغزونا. المرحلة الرابعة مرحلة الجهاد العالمي، وهذه مرحلة الجهاد العالمي بدأت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أراد النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل كل مواضع الخير، فاستكمل أربع مراحل الجهاد صلى الله عليه وسلم. واستمر الجهاد العالمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان والدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية، استمر 13 قرن جهاد عالمي. عودة، فغزوة تبوك هذه أول غزوة عالمية. المنافقون وهم خارجون مع النبي صلى الله عليه وسلم خارجون خوفا وخارجون رياء وخارجون يعني حتى لا يلفتوا الأنظار إلى تخلفهم، وإلا فكثير منهم تخلفوا وقالوا لا تنفروا في الحر. فخرجوا وهم في غاية الغيظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى هذه القوة العظيمة جدا يقاتل الدول العالمية الكبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وقد جهز أسامة لحرب الروم، جهز الجيش، جيش أسامة لحرب الروم، واستمر أبو بكر على هذه المنوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يخرج إلى تبوك. تبوك قلت لك في أقصى الشمال، في أقصى الشمال وتحت قبيلة غسان الموالية للروم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك فلم يلق شرا. لماذا؟ انسحب الأعداء ولم يجرؤوا على مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عودة، هناك المنافقون جالسون واتغاظوا لأن وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر، العدو فر، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك، كان كل مرة بيجلس في أرض المعركة 3 أيام، جلس 10 أيام. والإمام الشافعي رحمه الله قال فأقصى مدة لقصر الصلاة 10 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 10 أيام يقصر الصلاة، جزا الله خير ورأيه مرجوح، جزا الله خير أحسن الله إليه رحمة الله عليه. فالمهم المنافقون جلسوا مع بعض يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعهم ولا يبلغه، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، وقالوا قبلها إيش وأكذب للحديث. طبعا هؤلاء أبرأ الناس من هذا، لا هم أرغب بطونا ولا هم كاذبون في حديثهم ولا هم يجبنون عند اللقاء. فالرجل قال هذا الكلام، فقال له عوف بن مالك لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يستنبط منها مشايخ عظام، شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره، أنه يجب الإبلاغ عن أهل الشر والفتن والبدع للأمن الدولة، لحماية الدولة. قال فعوف بن مالك ذهب فوجد القرآن قد سبقه، يعني أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما كان. فالمنافق أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب الناقة، هو تعلق بنسعها، وقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد عليه إلا بالآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب أنت تأمل هذه الآية، هل الرجل المنافق الذي قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أو أجذب للحديث وأجبن عند اللقاء، فين السخرية بالله هنا؟ فين السخرية بالله؟ وفين السخرية بالآيات؟ هذا السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقف، فالسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم يعني السخرية بشرعه، والشرع أتى به الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن السخرية منه هي السخرية بالآيات التي أنزلت عليه وبمنزل الآيات، فقال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. والرجل متعلق بنسع الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق، والرجل رجله في الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول له الآية التي ذكرناها. فهنا هذا ما كان في غزوة تبوك، رجع المسلمون سالمين مأجورين، وأنزل الله في هذه السورة سورة كاملة هي سورة التوبة أو براءة، فضح الله فيها المنافقين، فضح الله ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من عاهد الله لئن يفضحهم ربنا عز وجل، وأثنى الله فيها على المؤمنين. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده. فكان المنافقين كلمات ذكرنا، الرجل قال إيش ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أرغب بطونا يعني أوسع بطونا يعني يأكلون كثيرا جدا، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهذه الصفات في الواقع هي صفاتهم هم، لا صفات النبي صلى الله عليه وسلم. عوف بن مالك قال له كذبت ولكنك منافق، ففيها الشدة في الإنكار على أهل الضلالة، الشدة في الإنكار على أهل الضلالة. قال له كذبت وإنك منافق، لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه، لأن الله سمع مقالته سبحانه، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الخبر قبل أن يصل إليه عوف. ثم جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، وأراد يعني أن يعتزل المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله لا تعتذروا. قال ابن عمر كأني أنظر إليه، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالحبل الذي يشد به الرحل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طبعا إياك أن تظن أن الدليل على الاستهزاء فقط هذه، الاستهزاء موجود في كثير، بس هو من صفة المنافقين، لأن المنافقين من صفة الكافرين، لأنه إذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إيش إنما نحن إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه الآية تفيد أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك ماله يا أخوانا كافر، أي نوع من الكفر، ردة لأنه هو تظاهر بالإسلام. فهنا لما احنا حكمنا له بالإسلام، فلما يقول هذا نحكم عليه بأي كفر طالما أثبتنا له الإسلام. فإذا أردنا الكفر فلا يكون إلا كفر إيش فقط لا غير، لا غير، كفر ردة. فهؤلاء كانوا مؤمنين في الظاهر فارتدوا عن دينهم، قال الله قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب الفائدة الثانية من هذه الآية أن نواقض الإسلام لا يعفى فيها عن اللعب والمزاح، سواء الإنسان كان جادا أو هازلا، بمجرد أن يقول قولا فيها سخرية فإنه يحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام، لأنه لا قالوا إحنا كنا بنمزح، إنما كنا نخوض ونلعب يعني نسلي بعضنا في الطريق، فهذا كله لم يفدهم شيئا، لم يفدهم شيئا، لأن آيات الله ليست موضع مزاح ولا موضع لعب بحال من الأحوال. الفائدة الرابعة أو الثالثة أن من لم ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافرا، لأن الذي تكلم في هذا المجلس واحد، والله عز وجل قال لا تعتذروا، يبقى هذا الرجل عبر عن باقي المنافقين. والفائدة الرابعة أن فيه احترام أهل العلم، لأن هو لما خاط في من؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم، في احترام أهل العلم وعدم السخرية منهم وعدم الاستهزاء بهم، لكن على أن يكون سخرية واستهزاء حقيقي، لأن في قصة حكاها الشيخ الألباني ظريفة جدا، ظريفة جدا، فيها مسألة أنك تزيد في الاستنباط زيادة عن حده. فهو يقول ويحكي عن بعض الأوضاع في إربد في الأردن، وأنا أحكي لك القصة أوعى تظن أنا سمعت يعني القصة، لا هي بلغتني كما حقيقية. فالرجل بعض الناس هناك عندهم تعظيم أهل العلم، يرون أن تعظيم أهل العلم لماذا؟ لما يحملونه من علم، فالذي يسخر منهم هو يسخر من العلم الذي يحملونه، والعلم الذي يحملونه أتوا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يسخر منهم يكون قد سخر برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم قد سخر واستهزأ بالله عز وجل، متلازمات هكذا. فأحد واحد منهم ممن يعتبرونهم من العلماء جاء في زيارة، كان هم من عادتهم أنه إذا أتى إليهم عالم يزورهم يكرموه، لكن من ضمن الأشياء أنهم النعلين يحولوهم، لأن أنت لما تدخل تترك النعلين هكذا، وأنت خارج النعل المفروض يلتف ليسهل عليك، فهم من عادتهم تكريما للعالم أنهم يحولوا النعل بحيث لما يجي يخرج يسهل عليه لبس النعلين. فلما لم يفعلوا قال لهم الرجل أنتم لم تفعلوا هذا، معنى ذلك أنكم لم تعظموا هذا العالم كما ينبغي، وبالتالي تكونوا قد سخرتم من العالم، فمعنى ذلك سخرتم مما يحمل من العلم، مع ذلك سخرتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك سخرتم من الله، أنتم كلكم كفار. والشيخ الألباني طبعا يحكي هذه القصة ويتعجب، ثم بيّن للناس هذه المسألة. فهذا أيضا لابد لنا من نظر في مسألة الشخص حين يفعل شيئا أو يقول شيئا، ليس لنا أن نزيد على ما حدث فقط. بعض الناس يقول نكت وأشياء نحفظ منها أمثلة ولن نذكر، ولا يجوز ذكر أي مثال، يعني أنت في حياتك لعلك سمعت فلان قال نكتة عن شيء في الصلاة، عن آية، عن حدثة في القرآن، إياك أن تعيدها مرة أخرى، لأنها تلصق بالذاكرة ويذكرك الشيطان بها كلما قرأت الآية، يذكرك كلما قرأت الآية. ورأينا في المؤسسات الرسمية هؤلاء يسخرون من الآيات ويسخرون من المصاحف، وحتى الأوراق المصاحف الطلبة يغشون فيدخلون دورات المياه بها ليغش ثم يلقيها في الحمامة والعياذ بالله. طيب فهم سخروا من أهل العلم، إذا كانت السخرية من أهل العلم المقصود بها بما يحملونه من علم حقيقي فهذا ردة والعياذ بالله. أما لو سخرت من شكله، من ملابسه، من طريقة كلامه، هذا سخرية من الشخص لا من العلم الذي يعمل، وهو حرام لكنه ليس بكفر. فبعض دعاة السوء يقولون عن علماء السنة علماء حيض، يقول عنه العلماء العلماء السنة هؤلاء علماء حيض، وهذه مقولة الإخوان، يقولون علماء السنة هؤلاء علماء حيض، مع أن علم الحيض من أعظم العلوم. أحمد بن حنبل ذاكر في علم الحيض 9 سنين، أحمد بن حنبل إمام الأمة 9 سنين وهو يذاكر الحيض لصعوبة هذه المادة العلمية العظيمة جدا. وأصلا أبو حنيفة رحمه الله لما قسم الفقه بدأ فيه بالطهارة. لماذا؟ لأن الفقه يبدأ بالصلاة، لأن أركان الإسلام 5، شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، دي توحيد. الركن الثاني مباشرة هو إيه؟ إقامة الصلاة، ولكي تصلي لابد من الطهارة. إذن لازم يبدأ الفقه بالطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. هذا ترتيب طبيعي، لابد من العبادات أولا. وهذا ترتيب لما فعله أبو حنيفة صارت عليه الأمة إلى يومنا هذا، ولا يحل لأحد أن يخالف ما فعله أبو حنيفة رحمه الله. وقال سفيان الثوري: من لم يبدأ بفقه الطهارة اكتبه على قفاه جاهل. طيب، فالذي يسخر يقول علماء حيض، نعوذ بالله، علماء نفاس، عملاء سلاطين، وهذا يقال على كل علماء السلف، علماء السلطان، هنا يقول لك علماء البيادة تبع عباد الجيش وعباد السيسي، والعياذ بالله. هذا القول والعياذ بالله سخرية عظيمة جدا، لكن لابد فيها من التفصيل وعدم الحكم بالكفر، وإنما لابد من التفصيل في المسألة. طيب، نرجع إلى الذين نزل فيهم الآية: جاء أن منهم من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقسم بالله أننا كنا نخوض ونلعب، يقول كنت المسافرون، والمسافرون يحتاجون إلى أحاديث يعني يسلي بعضهم بعضا. ولذا كان السلف إذا ارتحلوا قال أحدهم للآخر: أتحملني أم أحملك؟ يعني هل تحدثني أم أحدثك أنا؟ هذا معنى تحملني أم أحملك. طيب، فظل يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد حقيقة الكلام، وإنما قال على سبيل الترويح عن النفس أردنا ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذره ولم يلتفت إليه، ولم يزد صلى الله عليه وسلم على قراءة الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن انتبه، بعد هذه الآية قال إيش؟ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طيب، والرجل تضرب رجله الحجارة. طيب، هو يقول لم نكن نقصد، كنا نخوض ونلعب، لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره؟ هذه واحدة، ولكن هناك لا، هذه واحدة. الأساس هنا أن الله أخبره أن هؤلاء منافقون كاذبون سخروا فعلا، ولم يكونوا يقصدون شيئا لا يعرفونه، لأن المفروض أن الحكم الشرعي لا ينطبق إلا بعد العلم به. لكن هنا أن الله جل يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء فعلا منافقون، ويقول له لا تقبل منهم عذرا، فيقول قل، هذا كلام الله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد، خلينا نفصل، قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم قالوا ما رأينا كقرائنا، هؤلاء وصفوهم بأنهم قراء وبأنهم حفظة كتاب الله، ولكنهم قالوا أرغب بطونا، يعني كثير الأكل، وأكذب ألسنا، والكذب صفة من صفات المنافقين، لأن المنافق إذا حدث كذب. وأجبن عند اللقاء، والجبن هذا خلق معروف عند المنافقين أنهم يفرون عند اللقاء. وهم قالوا أكثر من هذا. وجاءت الآثار الأخرى لغير حديث عبد الله بن عمر من حديث قتادة رحمه الله وغيره، أنهم قالوا أكثر من هذا. فكانوا النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج إلى غزوة تبوك، ارجعوا معي للتفصيل، كان ذهب يقاتل من؟
الروم،
صح؟
نعم.
وإيش الروم هنا بقى؟ حرب إيش هذه؟ حرب عالمية، وأعظم مراحل وأعلاه. فالمنافقون لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ذاهب أقاتل الروم، كل مرة يوري المرة دي قال سنقاتل الروم، المنافقون استعجبوا جدا وقالوا يريد هذا أن يهزم الروم أو يقاتل الروم، هل يحسبون قتال الرومي كقتال العرب؟ هذه إيش تعد إيش؟ سخرية، سخرية من إيش؟ من كون هو اتجه إلى قتال الروم، معناه أنهم لا يصدقون أن الله هو الذي أوحى إليه بذلك، فهو ده تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أيحسبون قتال الروم كقتال العرب، فكأننا بهم غدا مقرنين في الحباب. إذن هم واثقون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهزم، وأن الصحابة سيهزمون، وأنهم سيربطون بالحباب. معنى ذلك أنهم منوين عليه المنافقون على الفراء، لما المعركة تشتد والروم يهجموا المنافقون يهربوا والباقون يؤسرون جميعا ويربطون بالحبال. فمن الذي أجبن عند اللقاء؟ لأن كلمة مقرنين في الحبال تدل على نيتهم الفرار عند المواجهة. فقال فكأننا بهم غدا مقرنين في الحبال يقولون هذا جبنا، ونشروا هذا بين المسلمين ليرهبوهم. وهذه المقالة لا يمكن أن تصدر إلا من منافق. طيب وإذا العلماء قالوا الكفران، الكفر كفران، كفر معارضة وكفر إعراض، كفر معارضة وكفر إعراض. كفر المعارضة هو احتجاج على ما في شرع الله جل، يبلغك الشرع وتعترض. أما كفر الإعراض فأنت تنصرف عن الدين ولا تريد أصل، هذان هم الكفران، ما في إلا هذا. إما معارضة من باب أيضا برضو العناد والاستكبار، وإما إعراض عنادا واستكبارا وجحودا. فالكفر كفران، كفر إعراض وكفر معارضة. المستهزئ أي كفر عنده؟ معارضة، كفر معارضة. ولذا هذا الكفر أسوأ ممن يسجد للصنم، لأن هنا يسفه من؟ يسفه أوامر الله عز وجل. كفر المعارضة أسوأ من كفر الإعراض، وكلاهما سيء لكن كفر المعارضة أسوأ. كفر المعارضة هو احتجاج على الله، أما كفر الإعراض فهو هروب من الشريعة، هروب من الإلزام، هروب من الحق، هروب من الحق غير تسفيه الحق. كلاهما سوء، كلاهما شر، لكن المعارضة أسوأ من إيش؟ من الإعراض. فكفر المنافقين داخل في المعارضة أم في الإعراض؟ داخل في المعارضة. فهؤلاء يقولون، وربما يقول الإنسان كلمة واحدة تهوي به في النار 70 خريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. طيب من استهزأ بالصلاة فقال يعودوا يعملوا ويركعوا ويقوموا، أو حتى لو كانت نافلة، لو من استهزأ بالزكاة، بالصوم، بالزكاة، بالحج، بالسواك، فبالسواك سنة. العبرة السنة من الدين أو ليس من الدين؟ إذن هو ساخر من شيء من الدين. يا أخي لا تستخدم السواك، أنت حر، ارمي السواك، لكن تستخدم كونك تسخر منه، أنت تسخر من شعيرة من شعائر الدين حكمها أنها مستحبة. نعم. ومن كفر كذلك أو من استهزأ بالآيات الكونية. ليش الآيات الكونية؟ يقول وجود الحر في أيام الشتاء سفه، يعني أيام شتاء وفي يوم في الشتاء يكون يوم حر، فيقول إيش السفه هنا، يسخر من آية كونية لأن الله جل هو الذي يأتي بهذا وهذا. أو يقول وجود البرد في أيام الصيف سفه، هذا أيضا كفر مخرج عن الملة، لأن كل دي من أفعال الرب، وأفعال الرب كلها مبناها على الحكمة كما ذكرنا، فهو يسخر من حكمة الله عز وجل. طيب نرجع إلى قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. نعمل بس غير متاح، يا أخي لما تيجي تدرس الناس أعمل غير متاح من الأول. صعد انت لا غير متاح. تولوا علم تفيدوا من الدمع، ده ناس أفاضل، دول أفاضل خالص. لا لو احنا في الزمن هنعمل كده احنا كمان، احنا ما عندناش ما نستطيع به. طيب قولوا إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو، نعفو هنا الله يستخدم ضمير الجمع، فالناس تقول هذا دليل على أن الله عدة أشخاص، هذا جهل أو إيش؟ سخرية. إن نعفو هذا من التعظيم، والعظمة كلها لله تبارك وتعالى. عن طائفة منكم، قال بعض أهل العلم هؤلاء حضروا وكانوا مع المنافقين وهم يتكلمون ولكنهم كانوا كارهين لهذا. إذن لو واحد الآن عمال يسخر من آيات الله، واحد مثلك جالس معه متضايق لكن جالس استمر على الجلوس، جالس يسمع الاستهزاء ويسمع السخرية، فهذا ممكن أن يعفو الله عز وجل عنه. هذا ممكن أن يعفو الله عز وجل. هو لم يشارك، ولم يشارك حتى بإيش؟ بقلبه، بدل أنه أنكر بقلبه، وكان الواجب أن ينكر بلسانه أو بيده أو ينصرف، لأن الله عز وجل قال فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. طيب، فإذا قوله عشان ما تقول كيف ربنا يعفو عن طائفة ويعذب طائفة، ما كلهم استهزاء وسخروا، وإحنا قلنا الاستهزاء والسخرية كفر أكبر، فكيف يعفى؟ الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. نقول الطائفة التي يمكن العفو عنها هي الطائفة التي جلست مع هؤلاء وهم يستهزئون وكرهت ذلك، والله عز وجل أعلم بما في القلوب. لأنك ممكن تجلس مع واحد يسخر وأنت لا تشاركه، لكنك تضحك أو مقر أو راضي أو مبسوط من الجلسة، أنت هذا كفر أكبر. لكن إذا أنكرت بالقلب على الأقل خرجت من الكفر الأكبر، لكن لم تخرج من المعصية وتعذب. تمام. فقال يمكن أن نعفو عن هؤلاء الذين جلسوا إليهم لكنهم كرهوا ذلك وأخفوا هذه الكراهية، ولذا عفى فعلا الله عنهم وتابوا ورجعوا إلى الإيمان كما يحدثنا التاريخ. طيب، فهنا إذا المستهزئون بآيات الله أو بالله أو برسوله أو بشيء من شعائر الله عز وجل، هؤلاء استحقوا كفر الردة، وهؤلاء دخلوا في كفر المعارضة، وهؤلاء يستحقون أن يخلدوا في النار إذا ماتوا على هذا. وأما من حضر منهم وكاره ذلك فعلا بقلبه وعلم ذلك ربنا عز وجل وهو يعلمه لا شك، فهذا يمكن أن يعفى عنه. فإن لم يعفى عنه يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة، لا شك لأنه لم يرتكب الشرك الذي يخلد أصحابه ويحبسهم في النار. فالشرك هو الحابس للإنسان في النار، لأن الله قال عن الكافرين وما هم بخارجين من النار. طيب، أما الذين فعلوا هذا استهزأوا فعلا بقلوبهم وبألسنتهم، هل يمكن أن تقبل توبتهم؟ نعم، أنا نحن نتكلم على هل يقبل لا توبة الذي فعل هذا التائب من الذنب، وهذا يشمل الشرك وغيره. إذا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به آية مقيدة وليست مطلقة. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لازم لمن مات عليه، هذا هو القيد، هذا هو القيد. جبنا من فين هذا القيد؟ من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، فإذا المستهزئ في الحقيقة يغفر له، وقوله إن نعفو عن طائفة منكم يمكن أن تحمل شيئا آخر، وهو أن الذين حضروا وكرهوا في قلوبهم العفو فيه مأمور. إيش كمان؟ أن الذين استهزأوا حقا ونفقوا حقا وكفروا حقا انتهوا نفس الوضع. يبين التفسير إن نعفو عن طائفة وجهان، والوجهان غير متعارضين بل هما متقاربين ومتساويين. إذا إن نعفو عن طائفة الذين كانوا ذلك بقلوبهم أو الذين رجعوا عن ذلك وتابوا إلى الله تبارك وتعالى، والآية تشير إلى هذا، مع أن نفاقه أشد أنواع الكفر من كفر إعراض ومعارضة وليس لا إعراض ولا جهود. وقال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا الذي يستطيع المقارنة، لأن ممكن أن تحضر مجلسا ولا تستطيع المقارنة، موجود ممكن يقتلوك. قالوا عليك مجموعة الكفار أو مجموعة المجرمين ومجالس أنت معهم يسخر ولا تستطيع أنت إنكاره ولا ترضى بهذا ولا تستطيع المقارنة. إذا يعفو الله عز وجل عنك سبحانه عز وجل. طيب، قوله
أرغبوا بطولا. هذا هم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك وهم أولى بهذا. لماذا أولى بهذا؟ لماذا هم أولى بهذا؟ ليس تعجبك عن أولى بهذا لأن تشوف المنافقون كفار كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالكافر يأكل وما يشبع، يأكل كثيرا جدا وما يشبع، والمؤمن يأكل في من معا واحد، معا مفرد أمعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل بمعا واحد، ثم قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنافسه، أما الكافر فيأكل في سبعة أمعاء. وأنا شفت كثير من الأمريكان ما يجيب سندوتش همبرجر يجيب سندوتش ضخ، إيش هذا؟ ويأكلون بشراهة عجيبة جدا، سبحان الله، يأكلون بغاية الشراهة. فالكافر يأكل في سبعة أمعاء، ولعل هذا أيضا من معناه أنه لا بركة في هذا الطعام الذي يأكلونه. أما المؤمن فإنه يأكل في معا واحد. إذن أرغب بطونا أولى بها من قالوها وهم المنافقون، وأكذب ألسنا، أكذب ألسنا أيضا هم أولى بها، لأنه معلوم أن المنافقين هم الكاذبون، وأما الصحابة فهم صادقون، وقد وصفهم الله عز وجل بالصدق سبحانه عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. أما المنافقون فهم كذبة بدليل، ماشي، وإيه كمان؟ قال الله في القرآن والله يشهد إنهم لكاذبون، والسورة اسمها سورة إيش؟ المنافقون. سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين، هذه آية محكمة واضحة جدا، إن المنافقين لكاذبون، فشهد الله عز وجل عليهم بأنهم كاذبون. فهم لو سمعوا أحدا يتكلم بالحق أنكروا هذا، ماشي. ولذا قال له عوف بن مالك ولكنك منافق ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الصحابة يجوز أن نقول له إيش؟ أنت منافق نفاقا أكبر. ما هو المنافق كافر؟ نقول له أنت منافق نفاقا أكبر. واحد قال نكتة عن آية، نكتة عن حادثة في السنة، نكتة عن الصحابة يسخر منهم، نكتة في عن شيء من القرآن أو تعليم القرآن، هنا تقول له أنت منافق، لك أن تقول له بالتعيين أنت منافق. ومن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في حكمة الله عز وجل، لأن الله هو الذي اختاره وجعله أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة. وفاكرين كلام الشيخ الفوزان؟ قال هناك واسطة من أنكرها كفر، وهناك واسطة ما هي الأولى من جحدها كفر، هي من أنكرها كفر، والثانية من فعلها أشرك على طول. فالذي يتخذ واسطة بينه وبين الله في الدعاء والعبادة أشرك، والذي ينكر واسطة الرسل في بلاغ الأمة كفر والعياذ بالله. طيب، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا طيبا، قيل له هل تنطبق الآيتان السابقتان؟ إيش هم الآيتين؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هل تنطبق الآيتان السابقتان على الذين يسخرون ويستهزئون بالدين، أو الذين يعفون لحاهم ويلتزمون بدين الله؟ فأجاب رحمه الله هؤلاء الذين يسخرون بالذين يلتزمون بدين الله المنفذين لأوامره إذا كانوا يستهزئون بهم من أجل الشرع الذي هم عليه فهذا استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إذا كانوا يستهزئون بهم بالأشخاص، يعني أنت المنافق ينظر إلى شخص شكله مش عدل، لحيته خشنة مثلا، فيسخر منه هو لا يسخر من اللحية كسنة فطرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما إذا كانوا يستهزئون بأشخاصهم بقطع النظر هم هم عليه من اتباع السنة في الثياب واللحية، فهؤلاء لا يكفرون، لأن الشخص قد يستهزئ بالشخص نفسه بغض النظر عن عمله وفعله، لكن يجب على كل إنسان أن يحذر من الاستهزاء بأهل العلم.
أو الاستهزاء بأهل الدين الذين يتمسكون بما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبيعة الناس إنه لما بيرى شيئا يعني فيه عجب يسخر. وبعض الناس يرى إنسانا أحدى بالظهر يسخر منه، يرى إنسان أعور يسخر منه، يرى إنسان يعني فيه شيء من الخلقيات أو الخلقيات يسخر منه. ولذا عبد الرحمن بن أبزة رحمة الله عليه من كبار التابعين وعلمائه لما ولدته أمه كان محدودب الظهر، محدودب الظهر يعني فيه حدب في ظهره. فحين كبر قليلا قالت له أمه: يا بني إنك لن تكون في مجلسي إلا كنت المسخور منه المستهزئ به، فعليك بالعلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فصار عالما، فكانت الخصوم ترعد من مجلسه، تعاين قاضي مكة، فكان الخصوم يرعدون من هيبته. هيبة ايش؟ العلماء. واللي شاف منكم علماء يشوف مدى الهيبة، شوف كده الشيخ ربيعة سبحان الله، حاجة شيخ الفوزان، شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ صابر ده احنا في الحرم لا الشيخ ابن عثيمين طلع يجري وزيد ويحضن فيه ويسلم عليه وفي المدينة. هو هكذا المشايخ، تشوف الشيخ ابن باز رحمة الله رغم ان هو متواضع في لبسه وكلامه لكن اجتهابه هيبة، كان الملوك يهابون ابن باز رحمة الله عليه وهو رجل اعمى، كان الملوك يهابون. فالشاهد من سخر من شخص لهيئته للبسه لا للشريعة التي هو عليها فهذا ليس كفر ردة وليس بنفاق، بس إساءة معصية، إساءة ومعصية. لما تسخر من شخص أعور هذه إساءة ومعصية، تمام؟ قال: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه، وأما الفعل الصريح مثل مد الشفة. تقرأ أيه لك؟ قال: مد الشفة إخراج اللسان ورمز العين، وما يفعله كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة هذا كفر أكبر، فكيف بالتوحيد؟ وإحنا هنا في مصر يمكن من 50 سنة ولا شيء كان الشخص إذا أراد يذهب المسجد كأنه يستخفي، يستخفي يستخفي من الناس، طول ما أنت رايح بيه يسخر منك، وفي الريف يسخر منك رايح تصلي خدنا على جناح، خدنا على جناح، يسخرون من الشخص اللي ذهب إلى الصلاة. فكان الشخص كأنه يدار، وإذا صلى في مسجد ما يحكي سبحان الله. فهذه كلها سخرية من أمور الدين. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إن اللي يسخر بأي طريقة حتى بالحركات هذا كفر. قال: حتى لو بمط الشفة، مط الشفة أو إخراج اللسان هذا أو العين الهمزة اللمزة، هذا كله من إذا سخر من الصلاة والزكاة فكيف إذا سخر من التوحيد. كلمك عن عرش الله ويسخر، عن كرسي الله عز وجل ويسخر، عن الملائكة ويسخر. والكافر يقول: أنا عندي 19 من الولد عندي، فلما تأتي الملائكة 19 نضربوهم أنا وولادي، الوليد من المغيرة، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ومثل هذا الاستهزاء، مثل هذا الاستهزاء بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأفاء اللحى وقص الشوارب أو الاستهزاء بالسواك أو الاستهزاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تنقص الشريعة ويصفونها بأنها لا تصلح لهذا الوقت الحاضر. وهذا الإعلاميين كثير جدا من الإعلاميين والمثقفين يقولون هذه الشريعة كانت قديما ما عادت تصلح الآن. والرجل من تونس يقول لك هذا كان جايها واحد جاي على بعيره جايب لنا كتاب قديم وتقول لنا دي صحراء وإبل، إيش هذا الكلام؟ شريعة هذه لم تعد تصلح في زماننا هذا، هذا من التخلف. ثم إن الشريعة أيضا تسبب التشوهات وقطع الأيدي وجلد الناس، إيش هذا؟ هذا كله إيش؟ أنتوا جايين في القرن 21 وتكلمون عن الرجم والجلد، إيش هذا الكلام؟ فكل من قال هذا وقال ليقول الأحكام الشرعية فيها جلد ورجم وقسوة، الشريعة هذه فيها قسوة شديدة جدا، فيها وحشية. كلمة وحشية دي في ألسنة الإعلاميين على طول، يقول لك الشريعة فيها وحشية، أو إن المرأة مظلومة في الإسلام، الإسلام ظلم المرأة، كيف يعطيها النصف وكيف يعاملوها كالحيوان، هذا الإسلام قد ظلم المرأة. كل الذي يقول هذا الكلام، هذا الكلام كله كفر، كلها مقالات كفر وإلحاد، نسأل الله عليه وسلم. فهذا إذا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين، سواء كان الشخص جادا أو هازلا أو مازحا، فإن الله لم يستثني أحدا إلا المكره فقط، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى عنهم عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا دليل عن الاستهزاء إيش؟ كفر، ينضم إلى آية التوبة. الله يستهزئ بهم. إذا من صفات الله الاستهزاء، استهزاء بالمنافقين. ومن صفات الله المخادعة، المخادعة. ومن صفات الله الخيانة، أعوذ بالله، الخيانة نقصتان. أما الاستهزاء بالمستهزئ كمال، ومخادعة المخادع كمال. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني من طبيعة أهل الكفر الاستهزاء بأهل الحق. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لما صالح عليه السلام كلموا عن الناقة سخروا، لما خرجت الناقة، والناقة دي من العجائب انها تخرج من صخرة، تخرج من صخرة، يعني ما فيش دليل دلالة لزوم، خلاص خرجت من صخرة الناقة. هذه آية عظيمة جدا، ما تعظوا بها، ما تعظوا بها. والآية الأخرى إن هذه الناقة تشرب كل ما في البئر في يوم، ثم تنزل لبن يكفيهم جميعا كل القرية في يوم. هذه أيضا آية تنضم إلى الناقة نفسها، لكنهم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما يا صالح ائتنا بما تعدنا. سخرية، سخرية. وكل كافر فيه استهزاء، كل كافر، لأنه أصلا منتقص للشريعة. طيب، وقال عز وجل: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكوا. فهذه من صفات أهل النفاق والعياذ بالله. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، نتحامل يعني يحمل بعضنا بعضا، اللي عنده يعطي الذي ليس عنده وكذا. فجاء أبو عقيل بنصف صاع، جايب صدقة نصف صاع. عارفين نصف صاع يعني إيش؟ كيلو مكرونة، كيلو دقيق، كيلو، كيلو قمح. واحد جايب كيلو قمح يتصدق به للنبي صلى الله عليه وسلم، قليل، ولكن هذا ما عنده، جزا الله خير. فأتى بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا. جاب حاجة قليلة، قالوا: ربنا غني عن نصف كيلو بتاع كيلو، كيلو القمح بتاعك. وما فعلها، والآخر جاب كثير فقالوا: هذا فعل رياء. فاللي يجيب كثير يقول عنه مرائي، واللي يجيب قليل يقول ربنا غني عن هذا والعياذ بالله. فنزلت الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في إيش؟ في الصدقات. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم. من صفات الله السخرية. نعم، في المقابل. فهذا على أفعال، أفعال الصدقة. فما لك باللي يسخر من صفات الله، من أسماء الله عز وجل، من آيات الله الكونية، من آيات الله الشرعية. فهذا كله والعياذ بالله. واحد يقول: لماذا خلق الله الذباب هذا؟ ما كانش لازم يخلق الذباب، كانش لازم، كيف يخلق الله الذباب؟ انت الذباب يضايقك، نعم، لكنك لا تدري في حكمة من خلق الذباب، في حكمة كبيرة جدا، لأن كل شيء مخلوق بحكمة. انت وانت انت طالب علم، طالب العلم يا اخواننا غير الناس العادية. كل شيء انت كطالب علم تتأمله، لو حتى انت راكب مثلا باص في الصحراء كده ولا طائرة وتلاقي شجرة فيها شيء بيتهز، اعلم ان الهز الاهتزاز هذا مخلوق مكتوب لحكمة. انت لا تدري، انت تبص على حركات الكون ولا تظن، لا تفهم ايش هذا، سحاب ماشي وسحاب رايح، تتفكر هذا فيش حاجة عشوائية، كل شيء محكم بقدر عظيم جدا، مخلوق بقدر. فالذباب مخلوق لحكمة عظيمة، والبعوض مخلوق لحكمة عظيمة، والحشرات الضارة والحشرات النافعة، كل شيء مخلوق لحكمة. فأنت حين تسخر، هذه السخرية من آيات الله ليش؟ الكونية. لماذا خلق الله الذباب؟ لماذا خلق الله الحيات والعقارب المؤذيات؟ ناس كتير تقول جهال جهال، أو ما أشبه ذلك، لأن الحكمة غير ظاهرة للناس. أو من استهزأ وسخر بأن بعض يقول لك هذا عقل قاصر، واحد مثلا عقله يكون عقله على قدره، مسكين يعني، شوف الغبي، ويقعد يضحكوا عليه ويسخروا منه. هذا السخرية من آيات الله الكونية، لأن ربنا هو اللي فضل بعضنا على بعض، وربنا جعلك أنت ذكي، وجعل غيرك أقل ذكاء، وجعل غيرك أدنى وأدنى هكذا. فتسخر من لون، تسخر من قبيلة، تسخر من 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 شكل، تسخر من لسان، تسخر من قلة عقل، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز أبدا. ترى إنسان أسود جدا تسخر منه، ترى إنسان طويل جدا تسخر منه، لك أن تتعجب فتضحك، هذا شيء طبيعي، لكن السخرية لا، لا يجوز لك السخرية أبدا. واحد يقول أغبية ومعهم أموال طائلة، وإحنا نعيش ولا عارفين نكسب ولا عارفين، وهذا رجل جاهل يدوبك بيفك الخط، يقولوا كده عندنا في مصر وفي كل البلاد طبعا بيطرد، هذا إنسان يعني يلا يفك الخط، يلا يكتب ويقرأ، أو ما يعرف يقرأ أصلا، ومعاه ملايين وناس متعلمة وناس معاه شهادات عليا وناس في غاية الذكاء، ويشحتوا ويتسوحوا، احنا مش لاقيين نكل. حاجة عجيبة جدا. أمس واحد يقول لي في واحد ممثل اسمه محمد صبحي بياخد في العقد 50 مليون على فيلم بيعمله، 50 مليون جنيه، ويقول ده أنا لو اشتغلت طول عمري مش هحصل عشر هذا المبلغ. كيف ربنا ربنا كل شيء يتم بحكمة. فيقولون بعض الناس ليس عندهم عقول ولهم أموال طائلة في الدنيا وقصور و و و و وغيرهم أعلم منهم، ولا ليس، وبعض الناس يجيب الماء المال من الهوى، ما يسأل الله العفو والعافية. أما الآيات الشرعية، يسخر الإنسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسخر من اللحية، من السواك، من كذا، من أي سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول عن الأحكام الشرعية لا تناسب التمدن، لا تناسب التحضر، لابد نتحضر، نحتاج إلى شيء من العري. إيش هذا الملابس اللي عمالين تجيبوها وتغطوا المرأة، نحتاج إلى عري المرأة، نحتاج إلى كذا، نحتاج إلى كذا، لابد من التحضر والتمدن. الشريعة هذه لم تعد تناسب التقدم، هي كانت تناسب أعراب قديما كانوا يسكنون في الصحراء وعندهم شوية إبل، أما الآن المعايير العملية والمدنية لابد أن تتغير، والمرأة لابد أن تأخذ مثل الرجل في الميراث. كيف تأخذ نصف ما يأخذ الرجل؟ هذا كفر، الكلام كفر قطعا، لا يعتذر، لا يقول أصل هذا كلام كفر. نقول عن الكلام، القول كفر، قالوا فلان الفلاني، قالوا الرئيس العلاني، القول كفر، قول كفر مباشرة. أما القائل فيدخل فيه الشروط والموانع. قال آخر كلام نقوله بقى، من استهزأ بالعبادات أو بالمصلين، أو استهزأ بالجنة وقال الحور بقى، والواحد قاعد يسخر والعياذ بالله من الجنة، أو يسخر من عقاب الكافرين، مثل واحد مثلا يسمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا حديث رواه البخاري، فيستهزئ بهذا الثواب، يعني يقول كلمتين ويأخذ بحر. طب ليه؟ فمجرد الهم بالسخرية مصيبة، أما السخرية نفسها فكفر لا محالة، نسأل الله العافية. هذا الناقض السادس، اسأله بقى. نعم أبو جواري. كثير من الناس يسخرون من الدين. طبعا شوف، الإنسان إذا ارتكب كفرا فأمامه التوبة، كل إنسان ممكن يقع، إنسان سخر وفعل كفر، سجد لصنم، فعل أي ذنب، طالما أنك على قيد الحياة باب التوبة مفتوح. طالما أنك على قيد الحياة باب التوبة مفتوح، فكل من فعل شيئا يخرج من الملة فله أن يسارع بالتوبة. سؤال ثاني. الدعوة للعوام في هذه النقطة التي نحن فيها نقول له خلي بالك، إياك أن تسخر يا أخي. هذا شوف الكون هذا العظيم، السماوات والأرض والجبال، وهذه حكمة عظيمة من الله. فأنت لو سخرت من أي شيء أنت تسخر من حكمة الله عز وجل. أنت لا تستطيع أن تسخر من مدير العمل، فهل تسخر من رب الكون؟ فتفهم الناس هكذا؟ نعم. من الملة إلا بيقين. نعم هذا يقين. ما يخرج نوعا، يخرج نوعا، ما هو ده اللي قلناه. إذا يا أخي قاعدة أرسيناها كثيرا جدا، المسلم الثابت له الإسلام كلما صدر منه كفر كان كفره كفر نوع حتى يدخل الشروط والموانع. فهمنا يا إخواننا قاعدة، ما أدري لماذا يخالف بعض المشايخ، ما أدري كيف يعني. الذي ثبت إسلامه بيقين مجرد ما يظهر منه أي كفر يكون كفر نوع، أي كفر. هم فهموا أننا نعذر بالجهل فيه، لا، المعلوم من الدين بالضرورة ليس فيه عذر بالجهل. يعني واحد يقول أنا لا أصدق أن الله خلق السماوات والأرض، هذا ما في عذر بالجهل خالص، لكن يدخل في الأعذار الأخرى، الجنون والإكراه والخطأ والنسيان والسكر والأشياء هذه. واحد يقول أنا لا أؤمن بهذا القرآن كله، هذا القرآن كله كذب، والذي أنزل عليه أيضا كذب، هذا كفر صريح واضح ولكنه كفر. في عذر بالجهل؟ لا، ما في عذر بالجهل، ولكن في عذر ممكن جن، أكره، شرب خمر، ناسي، مخطئ، كما قال رجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر واضح وصريح. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في عذر الخطأ، قال أخطأ من شدة الفرح. خلاص كده ايه سنة. طيب لا، لا يوجد عذر بالجهل في الاستهزاء أبدا. واحد يقول أنا معايا ملكين هو أزق ذا وعمل هذا، أعوذ بالله، إيش هذا؟ أعوذ بالله. لا يوجد عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة، بشرط أن يكون معلوم من الدين بالضرورة، لأنه في بلاد يشتهر فيها أحكام لا تشتهر في بلاد أخرى. فتحريم الخمر عندنا في مصر هنا معلوم بالضرورة، وتحريم الخمر في المملكة العربية السعودية معلوم بالضرورة، تحريم الخمر بين مسلمي فرنسا غير معلوم بالضرورة. تمام كده؟ فلا بد أن يكون الحكم معلوما من الدين بالضرورة. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في مصر يعذر به الناس، يعني يعذرون من باب الجهل وهم آثمون، أما في المملكة استحالة. حتى لو كان، لو وجد إنسان فاسق جدا يشرب الخمر، لكن لا يمكن يقسم بغير الله، لأن هذا من مشاعة واستفاضة وانتشر. فاتركونا من العذر بالجهل، لأن له قاعدة أن يكون الشيء معلوما فهنا لا عذر بالجهل، إذا كان الشيء مجهولا يبقى العذر بالجهل، لكن عذر بالجنون وبالإكراه هذا واضح من القرآن. نعم. يحتج
أنت
ولكنك منافق. نعم. نعم هو قال له منافق لأن اللي ظهر منه نفاق. ولو سألتني لو أنا موجود وقلت له أنت منافق يقول لي نوع ولا عين كل نوع. أما الرسول لو قال هذا حاجة تانية. أنا أيوة، ما هو أنت دي أنت صدر منك أنت كفر نوع، ما هو صدر من عمار بن ياسر هو واحد. إياك أن تظن أن النوع والعين يعني الشخص والأفراد، لا، ده الشخص الواحد يصدر منه كفر النوع، الشخص الواحد، ما هو عمار رضي الله عنه صدر منه كفر نوع وهو شخص واحد. تمام كده؟ يعني لابد أتأكد. أيوة الكفر اللي هو العام المعين، يعني انطباق، أيوة انطباق الشروط على الشخص الواحد، مش يعني مش نوع يعني أشخاص ومعين يعني واحد، لا، نوع الكفر. فصدر من عمار بن ياسر نوع كفر، لكن العين لا، لأنه أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأنا بطبق على الشخص الواحد، ودليل تطبيق على، وهي أصلا لا تطبق إلا على أشخاص بعينهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع ماعز كان يتكلم مع شخص واحد ولا مع أشخاص؟ شخص واحد يقول انظروا هل هو مجنون، هل استنكيه رائحة سماء. هل فعلت كذا؟ ربما فخست، ربما قبلت، ربما عانقت. هنا الكلام تطبيق الشروط على ايش؟ ليخرجه من الزنا النوعي الى الزنا العين. نعم نعم نعم
نعم
استفسر، ولكن خد بالك ان اصلا الجس هو فعل الجس، والجس بالاجماع ليس كفر. دعني اضرب عنق هذا، لان دي من صفات المنافقين. الكذب كفر، الكذب كفر ومن صفات المنافقين، تمام كده. فهنا عمر قال له دعني اضرب عنق هذا المنافق، صدر منه نفاق، لانه والى الكافرين بالجس، اسمه الجس اللي هو التجسس. ابن القيم له فاصل ضخم جدا عن الجس، وقال والجس بالاجماع ليس بكفر، لانه لو كان حاطب وقع في الكفر ما ينفعه انه بدري او غير بدري، خلاص ما ينفعه انه من اهل بدر ولا من رضوان، بيعة رضوان ولا حاجة خالص، ما في شيء ينفع المشرك ابدا، ما في شيء ينفع المشرك نهائيا. نعم من هم بعد ايمانكم الظاهر الذي ما هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهم ايش؟ منافقون ولا مسلمون؟ طيب فهم يتظاهرون بالاسلام وهم في قلوبهم النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمهم، لانه لا يعلم. الذي يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل المنافقين خطا. صحيح لا تعرفنهم في لحن القول ولا تعرفنهم بسيماهم، لكن الله قال ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق ها لا تعلموا نحن نعلمهم. فأراد الله في تبوك أن ينكشف المنافقون، واللي انكشفوا مجموعة فقط في الأول هم قالوا أرغب بطوننا، هذه مجموعة كشفت. المجموعة الثانية كشفت أثناء العودة، في رحلة العودة مجموعة أخرى ليست هذه المجموعة، مجموعة أرادت إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم من أعمل جبل عالي جدا. فعمار رضي الله عنه يقود يسوق الناقة، وحزيفة يقود الناقة، الذي يقود يكون من الأمام والذي يسوق يكون من إيش؟ من الخلف. ولذا الكفار الملائكة تسوقهم إلى النار وليس تقودهم، تسوقهم يضربون وجوههم وإيش وأدبارهم. فعمار يسوق وحزيفة يقود، القائد يكون أمام ولا خلف؟ لذا اللي رأى المنافقين عمار ولا حزيفة؟ لا حزيفة، حزيفة. فهنا لما حزيفة رأهم قال لهم هؤلاء منافقون، فكان حزيفة يعلم أسماء هؤلاء اللي هم طائفة فقط من المنافقين، طائفة فقط. طائفة الأخرى ظهروا في مسألة عوف بن مالك، هذه قد كفرتم بعد إيمانكم، الذين هم غير ذلك لغير معلومين، بعضهم ينكشف. واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم يزوره وهو مريض عنده حمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، قال طهور بل هي حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور، انكشفه فقال نعم إذن، فمات الرجل. واحد تاني انكشف بيأكل بشماله، طبعا مش مقتنع بحكاية اليمين هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يده. فبعضهم كان ينكشف من أحداث، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بكل المنافقين علما؟ لا. فهم في المنافق نحكم له بالإسلام أو لا؟ حتى المعلوم النفاق. أكبر منافق ابن سلول، والنبي صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه وصلى عليه ولبسه ثوبه. طب ومال؟ نعم بس هذا وحي، ليس الصحابة الذين قالوا، ده النبي اللي قال قرأ الآية. نعم فالوحي هنا قال له أنت، هو ينطق الوحي كما جاء وخلاص، قد كفرت. مالها الآية؟ كفرتم بعد إيمان. هنا الإيمان يساوي الإسلام وليس الإيمان. الإيمان لا يكون الإيمان إلا إذا اقترن بالإسلام، فهم عند المقارنة يفترقان، لكن عند عدم المقارنة إيه؟ يجتمعان. فهنا إيمانكم تفسر بإيش قطعا؟ إسلامك على طول. قال الله وما كان الله ليضيع، يعني إيش إيمانكم؟ بالصلاة من الإسلام ولا من الإيمان؟ بالإسلام، بالإسلام. فكلمة قول الله يا أيها الذين آمنوا يعني إيه؟ يعني يا الذين أسلموا، صح ولا لا؟ فالإيمان لما تطلق معنى الإسلام على طول، قد كفرتم بعد إيمانكم يعني إسلامكم على طول، ما لها تاني. طيب ماشي، الله قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي استغفر 71 صلى الله عليه وسلم لتأول الآية، وهذا من رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. هل هو رؤوف رحيم؟ هل من أسمائه الرؤوف الرحيم؟ لكن من أسمائه المصطفى طبعا، من أسمائه المختار، من أسمائه أحمد. ماشي، إيه علماء، أنا جالس مع علماء. طب استنى نجاوب أسئلة النساء بس. سائلة تقول: مرة وأنا أقرأ في سورة النجم فلما وصلت إلى قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزى ضحكت دون أن أشعر من كلمة ضيزى، هل هذا يدخل بالاستهزاء؟ السؤال الثاني: إذا كان الاستهزاء من المسلمين دون المنافقين من النكت لكنهم لا يقصدون إلا من باب الضحك، هذا هو. أما السؤال الأول فبعض الكلمات التي لا نعرف معناها وقد تتشابه مع بعض الكلمات المعروفة فهذه تأخذ بالإنسان إلى الضحك وهو لا يريد ذلك ولا يملك ذلك. ولذا قال أبو حنيفة رحمه الله: القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة. وهذا من أعاجيب أبي حنيفة رحمه الله. تقول ضحكتم الآن، وأنتم ضحكتم الآن من عالم كبير. أبو حنيفة إمام ولا لا؟ وصفوا شيء يسمى إمام؟ نعم، الفوزان يقول هذا إمام بلا مرية. أنتم ضحكتم من أبي حنيفة رحمه الله، هل نعتبركم كفرتم؟ لا. طيب أبو حنيفة يقول القهقاة في الصلاة تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة. الصحيح أن القهقاة في الصلاة فيها تفصيل، فيها تفصيل. إذا غلبت على الإنسان ولم يملك لها دفعا فلا تبطل لا وضوء ولا صلاة، وإذا قصدها الإنسان تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء. واضح كده؟ فابن عثيمين كان يقول إيه: لو إن إنسان وهو بيصلي الشيطان ما لا يتركك في الصلاة، فذكرك بحادثة أصلا كان فيها ضحك شديد، وكل واحد في حياته مر بمواقف إذا تذكرها غرق من الضحك، صح ولا لا؟ كل واحد فيكم مر في حياته بمواقف مضحك. فابن عثيمين يقول: لو أن الشيطان أتاك في الصلاة وسيأتيك ولا يترك أحدا، فذكرك بموقف شديد فضحكت فقهقهت مغلوبا على أمرك، صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح، مفيش شيء عليك. هجم عليه، طب ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هجم عليه الكلام، لا ما يخرج. يخرج لماذا؟ هل انتقض وضوءه؟ لا، فلا يخرج. طيب فالأخت هذه لما قرأت هذه الكلمة فضحكت رغما عنها، لم تكن تقصد السخرية من الآية ولم تكن تقصد السخرية من القرآن، فلا شيء عليها بإذن الله. أما سؤالكم الثاني: إذا كان الاستهزاء من المسلمين دون المنافقين من النكت لكنهم لا يقصدون إلا من باب الضحك، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لكنه كفر أكبر نوعي لا عين. يضحكون من باب الضحك، يعني يقول نكتة على آية أو على مسلم على سبيل نضحك فقط، هو نفسه اللي وقع في المنافقون، قالوا إنما كنا إيش؟ نخوض وكنا بنسلي نفسنا، كنا نخوض ونلعب. فلو واحد بيسلي نفسه بنكتة تتعلق بالشرع أو بأهل الشرع أو بسنن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عليه إيش؟ يتوب. ما ربنا سبحانه وتعالى فتح لك دايما معك سلاح، السلاح الأساسي اللي هو دائما لازم تنتصر في النهاية دي، فدائما احتفظ به في البداية الدعاء وفي النهاية التوبة، أسلحة عظيمة جدا. الشيطان يمل، الشيطان يفضل يغري فيك طول العمر، وتيجي انت تتوب جهدي كله راح على الفاضي، وان شاء الله جهدي يضيع لأنه عدونا. نخلي بس نشوف بس فاضل حاجة أسئلة للنساء كده خلاص. لسه تقول: الفرق بين القول الكفري والفعل أو العمل الكفري. الفرق بين القول الكفري ان الانسان يقول قوله، يقول لا اؤمن بالله، لا اصدق القران، اكذب محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا قول كفري. الفعل الكفري يسجد لصنم، يتبول على مصحف، تمام، هذا فعل كفري. من استهزأ بالدين او سب الله هذا كفر اكبر قولي، نعم صحيح. اما من بال على المصحف او سجد لصنم هذا كفر اكبر عملي نوعا، صحيح، صحيح جدا. قلنا ان الصحابه لا يعرفون المنافقين ولم يقولوا لأي مسلم أنت منافق، فكيف عوف بن مالك قالها للرجل؟ هذا طبعا مؤامرة ما بين طارق وبعض النساء، عشان كده نفس السؤال هو ولا. وقال الرجل كذبت أنت منافق، هذا الكلام فيه سخرية، والسخرية نفاق، فقال له أنت منافق. والمنافق إذا حدث إيش؟ لما يقول أرغب بطونة وأكذب حديثة وأجبن عند اللقاء، هذا كذب واضح صريح ولا لا؟ والكذب من صفات المنافقين، فعوف ما قال أنت منافق، فين الفعل؟ هو قال له أنت منافق، هذا صح ولا لا؟ صح، قال أنت منافق. لو قال له لماذا منافق؟ قال له لأن المنافق إذا حدث كذب، وأنت الآن قلت ثلاث أكاذيب متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة رضوان الله عليه. فهذا هو الاستهزاء باللحية لبعض الناس. استهزاء باللحية إذا كان الاستهزاء به لأنها سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنن الدين فهذا كفر. أما استهزأ بها لأن لحيته منكوشة، بعضها شوية كده وشوية كده، لحية مثلا واحد مطول ناحية ومقصر ناحية، شكله مضحك، خلاص لا يقصد الاستهزاء بالسنة، لكن يقصد الاستهزاء بالشكل العام، فهذا وإن كان معصية إلا أنه ليس من باب الكفر، كفر الاستهزاء أبدا. لا، الحدود، الحدود كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحدود على المنافقين، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحدود على المنافقين، فما الدليل؟ ده دليل ولا دي علة؟ أيوة جدع، سب عائشة بالزنا، ابن سلول هو اصلا اللي اخترع موضوع الزنا، عائشة هو اللي اخترع، هو اللي تولى كبره كما قال الله، هو اللي تولى كبره، ما انا تولى كبره، هو اللي ألف قصة الزنا المختلقة الكاذبة، هو اللي ألف. فلما قال بها شاركه حسن بن ثابت رضي الله عنه صحابي جليل، شاركه مصطح بن أساسة رضي الله عنه صحابي جليل أيضا، شاركته حملة بنت جحش صحابية جليلة جدا رضي الله عن الثلاثة هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم جلد هؤلاء الثلاثة وعمل في ابن سلول، لأن الفعل في المنافقين هم كانوا ينتظرون مثل هذا ليروجوا به شائعات كثيرة جدا. ابن سلول كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقتله بإشارة، ابن عبد الله بن أبي بن سلول جاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده بس، قال لا، إذا لي أتيك برأسه، قال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، هم ليس أصحاب، لكن اللي حيقال في العالم كله إيش ده صاحبه، لأن ابن سلول كان عامل نفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة جاي يخطب الجمعة، يوم ابن سلول متقدم واقف عند المنبر، هذا رسولكم الذي أرسل إليكم بالهدى ودين الحق فاسمعوه وأطيعوه، كل جمعة كل جمعة المهرجان التمثيلي، لما حصل حديث الإفك جاي يوم الجمعة يعملها، راح الصحابة مسكينه من رجليه ورموه برا المسجد، فما رجعت ثاني صلاة الجمعة. يلا فكان يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مراعاة المصالح والمفاسد، وهذه مسألة مهمة جدا وفي أصول الفقه كما لا تعلمون، يعني كنت درست رواية القياس ما درست من المصلحة والمفسدة، يبقى هذه مراعاة وفضل المصلحة كما لا تعلمون. حديث البخاري مرحبا بك، هو في كتاب الأنبياء في البخاري، أهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا، بارك الله فيك، الله يحفظك ويبارك فيك. رجل من أفاضل الناس نحسبه كذلك ولا نزكى الله يحفظ. سليمان عليه السلام في كتاب الأنبياء في البخاري عنده 100 امرأة، متزوج 100، قال لأطوفن الليلة على 100 من نساء، فقيل عنده أكثر من 100، قيل عنده 1000، لأطوفن الليلة على 100 من نساء، فلأنجبن من كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، والشرع ما في مجملة حتى الأنبياء ما في مجملة، فطاف على النساء فعلا، ولا واحدة حملت، إلا واحدة حملت نصف إنسان نصف طفل، فلما ولدت نصف الطفل ألقيناه على كرسيه، ربنا قال وألقينا على كرسيه جسدا، يعني نصف طفل ثم أناف صلى الله عليه وسلم. ماله هنا؟ لا دي ليست سخرية، هذا إعلاء. يقول لك مثل الأنبياء أوتي قوة 30 من الرجال في الجماع، يقول هو النبي إحنا ما يقول أنا لا أقدر إلا كذا والنبي يقدر كذا، هذا ليس فيه سخرية. لا لا فيها مقارنة، والمقارنة تعلي من قدر المقارن به، ولا بد من إعلاء قدر المقارن به صلى الله عليه وسلم. ليس فيها شيء. خلاص ننتقل. لا ما من قيد الكفر بالجحود، من قال هذا؟ لا لا ده انتوا واخدينها معايا. الكفر اربع انواع، الكفر اربع اقسام. النوع الاول كفر الجحود والكتمان، النوع الثاني كفر الجهل والتكذيب، النوع الثالث كفر العناد والاستكبار، النوع الرابع كفر النفاق. هم اربع انواع ما فيش غيرهم. النوع الاول جحود وكتمان، جحود وكتمان، مثل كفر فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلا، جحدوا وكتموا، فاسمه جحود وكتمان. الكفر الثاني جهل وتكذيب، وهذا كفر قوم نوح وقوم محمد صلى الله عليه وسلم. كفر جهل وتكذيب، جهل الجهل المركب المتعمد الذي فيه إعراض عن التعلم، جهل وتكذيب. النوع الثالث كفر العناد والاستكبار، هذا كفر إبليس واليهود، كفر إبليس واليهود، عناد واستكبار. الرابع كفر النفاق، وده اللي بنتكلم فيه النهارده. كيف من قال كل كفر جحود؟ كيف كان؟ لا من ضمن المعاني لكن ليس كل المعاني، لأن الكفر تغطية فلا أكتمه. والعناد والاستكبار يقول نعم ولنا سمعنا، ويس فين الجحود؟ فين الجحود عند اليهود لما يقول سمعنا وعصينا؟ يعني تقول له هل أمر الله بكذا؟ أمر ولن أفعل، هذا جحود؟ هذا ده إقراره، بس عناد واستكبار. إبليس جحد إيش؟ ما هو أكبر كافر في العالم في الدنيا وكل الكفر راجع إليه هو إبليس. إبليس عنده جحود يا أخوانا، جحد إيش إبليس؟ ما جحد شيء نهائيا، قال ربي وقال خلقتني، خلقتني من نار وقال بعزتك، ما جحد شيء، لكن عاد واستكبر، أبى واستكبر، أبى واستكبر. فما اوعى تحصر الكفر في الجحود ولا في أي نوع من الأربعة، هي الأربعة لا يمكن تجتمع، ممكن الثلاثة يجتمع لكن أربعة لا، لأن إذا اجتمعت الثلاثة الأولى خرج كفر النفاق على طول. طيب ما ده عناد، ده عناد، ده عناد. لو هم عندهم كتمان قالوا ما سمع قوم نوح يوم القيامة يقولوا ما بلغنا، ده ايش ده؟ عناد ده ولا 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 انكار جحود؟ ما بلغنا. ثبت له الاسلام نحسبه على النوع لغايه ما نشوف شروط الموانع. لا 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 خالص أبو ولا أي فعل، طالما مسلم، مش لقيت مسلم مسك المصحف ومزقه فهذا كفر، وقل هذا كافر نوعا، لأنه يعني ممكن يكون هو الجنة عمل كده، حصل له جنود ففعل ذلك، ممكن ولا لا؟ اللي الانطلاق إلى الكفر العيني لا يملكه إلا الله ورسوله، لأن الذي تزوج امرأة أبيه الذين معه شاركوه في هذا الفعل الكفري، النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل فقط، إذن هذا وحي أن هذا كافر عين، أما هم معذورون بالجهل. لا هذا ممكن يكون سوء تأويل، ما مش فاهم، فاهم أن المداخل هؤلاء لهم طريقة أخرى مخالفة للطريقة الصحيحة، فهنا لا نكفره، ما يقول يسخر من المداخل لا نكفره، لأنه ما سخر لا بالله ولا بآياته ولا برسوله. تقول سخر من العلماء، هو ما سخر من العلم، هو سخر من طريقة، ماشي كده؟ كثير من الناس، احنا سمعنا كثير من الناس يقولون الشيخ ربيع عنده إمعان في الجرح وعنده كذا، علماء كبار يقارنون به. فلا طيب هم هنا سخروا من دقة ساقيه، ضحكوا منها، دقة ساقيه راجل ساقه رفيعة جدا ضحكوا منها، ما عاب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا كفرهم ولا حتى معصيه ولا أمرهم بالتوبة، ما في شيء. طب ومال؟ ما في شيء. كفر الردة. أنا كفر أربعة. ما هو لما يرتد سيدخل في واحد من هؤلاء. لك أما ليه؟ ما هو كيف سيرتد؟ سيرتد إما بجحود وكتمان. سيرتد إما بجهل وتكذيب، سيرتد إما بعناد واستكبار، صح؟ مولاه هو الآن واحد ارتد، كيف ارتد؟ ماذا فعل؟ قال مثلا أنا لا أؤمن بالقرآن، خلاص هذا جحد، صح؟ قال القرآن تمام ولكن أنا لا ولا ولا لن أفعل شيء من هذا، هذا عاند واستكبر على طول، تمام؟ فهو لازم الردة تخش في واحد من الأربعة، هم أربعة نوع كفر، ما فيش خامس، ولازم تسمعوهم ولازم تحفظوهم، ومش مسموح لطالب العلم انه يكون لا يعرف الاربعة انواع من الكفر. اول كفر ها الجحود والكتمان، الثاني الجهل والتكذيب، الثالث العناد والاستكبار، الرابع النفاق. واذا اجتمعت فهي ظلمات بعضها فوق بعض، الا انها لا يمكن ان تجتمع مع كفر ايش؟ النفاق. ما هو الاعراض؟ ما هو الاعراض سيكون اما عن جهل وإما عن كتمان وإما عن عناد، ما هو الإعراض ما. ولذا هم الإعراض والمعارضة، هم الأربع أنواع دول داخلين في الإعراض والمعارضة. ما أنا اليوم قلت الكفر كفران، يجي واحد يقول أنت قلت الكفر كفران وأنت لسه قايل الكفر أربعة أنواع، حيرتنا يا أخي. ما دي مثل الإيمان ستة أركان والإيمان أربعة أركان، صح؟ الإيمان ستة أركان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، والإيمان أربعة، قول القلب عمل القلب قول اللسان عمل اللسان، نفس الكلام. الأربعة أنواع من الكفر محصورة في فرعين كده، ماشي؟ ديوانان، ديوان إعراض ديوان معارض، يا إما إعراض عن جهل وتكذيب، يا إما إعراض عن جحود وكتمان، يا إما إعراض عن عناد، يا إما معارضة لها. فأنت بتوصف الأربعة أنواع، خلاص كده كله في النار. احنا كنا ناخد النقد السابع السحر، لكن السحر هذا ياخد معانا شغل كثير جدا، فللأسف لم نستطيع ناخد شوية في العواصم حتى يؤذن المغرب.